واجب لنا أنه إذا حمه واجب مالي
إذا حمه مالي
ليس له أن يفعل الحاجات في مسلة الخيرات. في باب الوصية مذكورة الناس أن الشر إذا كان الميت أرثى بواجب وغير واجب، إذا كان الواجب محتاجا إلى صرف مال إذا أرثى
واجب
وأرثى بغير
ذلك
لكل
لم يجب
إماما لا يتعرف أزاهم بين الواجب وإن كان كل منهما بالوسية لأجل النفس الوارد في المدار بل يخرج الواجب أولا ثم بعد ذلك الباقي في غير الواجب من النوافل والنبات فالمستحب لا يزاهم الأجل في باب الثلث ولو خرجنا منك إليهما بالوسية. يريد مقدس الله نفسه هذه العبارة الواجب الوالي الذي يخرج من السر إما باعتبار أنه لا يجب إخراجه من العاش كالصوم والصلاة على ما هو الصحيح عندنا لإن كان مقدس الله نفسه اختار خروج ذلك من أصل المال أيضا فلو قلنا كما هو الصحيح بأن الصلاة والصوم لا يخرجان من أصل المال وإنما يخرجان من أصل الثلث مع الوصية ففي مثل ذلك إذا وقعت تزاهم بين الواجب وبين غيره ومن أفراد الغير أن يستأجر أحد للهدف من غير المقاس من بلد آخر فيحتاج إلى بذل ماله أو فرضنا أن الميت عينه في ثلثه فإن الواجب المالي ما يخرج من العكس ما يخرج في فرض عدم الوصية لما لو أوصى بأن يخرج من الشر لا يخرج من أصل المال فلو فرضنا أنه أوصى في إخراج صومه وصلاته من ثلثه ولو فرضنا أنه مع عدم الوصية كان يخرج من أصل المال لكن مع الوصية لا يخرج من أصل المال بل يخرج من الشر ففي مثل ذلك إذا بقى التزاهم بينه وبين غيره يعني غير الواجب قدم الواجب عملا بالناس الوارد في المقام فمراده من الواجب المالي الواجب الذي يحتاج إلى صرف المال لا بد من إخراجه من الصرف إما لأجل خشية المسيح ففي مثل ذلك إذا وقعت تزاهم بينه وبين غير الواجب قدم الواجب فلو فرضنا أنه أوصى بالهد الذي يجب إخراجه
عليه
ذاته من الميقات الهج الميقاتي وأوصى بالسر مثلتان يسلط في خلاتي لفي ما أوصى به واجب مثلا أو قلنا بأن الصوم والصلاة يخرجان من السلف مثلا لا من الآس يجوز صرف الزائد من السلف إذا لم يكن مزاحما بالواجب وأما إذا كان مزاحما بالواجب فليس للوصي أن يصرف هذا المال في خيراته فمراد فقد أتعى نفسه من الواجب المالي الموجود مستعد ممكن أكثر وقاله الشفيف
صلى الله عليه وسلم أنه إذا لم يكن الاستجاء
الانفجار من الميقات وأمكن الانفجار من البلاد الذي تزاله فإن الحج مقدم على الإيش فلو بد من إخراج الحج أولا ثم بعد ذلك تسلل النوبة إلى الميقات فإذا خرجنا أن للميتي على الميتي دينا إما دينا خارجيا يعني بالنسبة إلى الناس أو من الحقوق الشرعية كالخمس والقصاص ولم يصل مال للجميع ففي مثل ذلك يقال قضاهم لا محالة لهيث أن النسبة للجميع إلى المال نسبة واحدة يعني كل ذلك لابد من إخراجه من الأصل من أصل الشركة والشركة الوافية فهين الزين لو بد من التخصيص فيضع مقدار من المال لإجزاء الحج ومقدار لإجزاء الزين إما الدين التخصيص أو الدين الشرعي تعرضنا لذلك سابقا على الظاهر وقلنا إن هذا لا يصح باب التخصيص فإن بنينا على ما تقدم من أن الحج مقدم على الدين لهو الصحيح فهنوزين لابد من إخراج الحج أولا ومن الاستئجار للحج فإذا بقي شيء فذلك الباقي يترك في الدين في الدين الشرعي أو في الدين الشرعي فبناء على ما ذكر الله من تقدم الحج على الدين لا إشكاله وأما بناء على عدم ذلك فالقاعدة وإن كانت تقتضي التخصيص إذا كان هناك أمور كثيرة ولا بد من إخراج جميعها من أصل المال وفرضنا أن أصل المال غير واف من ذلك كما إذا فرضنا أن على الميت دينا فكل منهما لا بد من إخراجه من أصل المال شخص يطلب الميت بمئة دينار وشخص آخر يطلب الميت يطالبه بمئة دينار مثلا والتركه مئة وخمسون دينارا فلا يكفي بكلهما لا بد من التخصيص فبالنسبه يقسط التركه على الدين الا انه في المقام غير ممكن فانه اذا قسط لبقى مقدار بإزاء الحج لا يفي ذلك بالحج على الفرض مفروض كلامنا أنه لا يفي فإذا لم يكن واقيا بالحج فما فائدة هذا التكليف فيبقى الحج يعني يبقى القسط الذي عين للحج يبقى بلا مصرف فلا بد من صرفه في جهاد الميت وأي جهة تتقدم على أداء الدين فلازم ذلك أن يسقط الحج ويصرف جميع المال في الدين فإن التخصيص لا يمكن فكيف ما صار كما ذكره قدس الله نفسه لا يتم على الفطرة لا يتم على كل التقديرين سواء بنينا على أن الحج مقدم على الدين والأمر فيه واضح أو بنينا على عدم التقدم فيكونان في مرتبة واحدة ولا أثر للتخصيص إما لا بد من صرفه في الحج يعني يقع التزاحم يكون مبنى للتزاحم فإن التخصيص لا أثر له لا بد من إقامة التزاحم إما من إلغاء الحج وصرف الجميع جدًا أو الصرف في الحج فيكون مقدار من المال لا يستفر الدين ويستفر في الحج ثم ذكر قد نسى الله نفسه بعد هذا يعني بعد ما ذكر مسألة التخصيص ذكر أنه إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات ولكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري
الاستئجار من الميقات الاضطراري
في باب
ذكروا
بعد ما ذكر المواقيت لأنه لا يجوز العبور من الميقات عن اختيار وعن دين فلو فرضنا انه تجاوز احد الميقات لان المعروف بينهم انه بالنسبه لو من كان متمكنا لقد كسر وتجاوز الميقات عن علم وعن دين يعني آسيان اذا امكنه الرجوع الى الميقات وجب عليه الرجوع والاحرام من والاتيان بالعمره وبالهدي
والاحرام من والاتيان بالعمره وبالهدي
واذا فرض الرجوع ذلك من الجهاد ست دامرته ولكن في الجهل او النسيان لو فعلنا انه كان جاهلا فتجاوز الميقات
او
ان المكان الفلاني ميقات نسي ان مسجد السجده هو الميقات فتجاوز فذكروا هنا صوره فيما اذا امكنه الرجوع يجب عليه الرجوع فيما اذا لم يمكن عليه الرجوع فإن لم يدخل الهرم لم يكن داخلا في الهرم يهرم من مكانه وإذا فرضنا أنه كان داخلا في الهرم فإن أمكنه الخروج والإهرام من خارج الهرم وجب عليه ذلك وإلا أيضا يهرم من مكانه بالنسبة للجاهل والناجوس ولا يبعد أن يكون هذا الحكم جاريا بالنسبة إلى العالم العابد الجن وهذه مسألة أخرى يقع السلام عليه إن شاء الله تعالى في بحث المواقف على كل هذا فهنا ميقات اضطراري الذي لا يتمكن من الرجوع إلى الميقات فيهرم إما من مكانه إذا كان قبل الهرم أو إذا صار في الهرم يجب عليه الخروج والإهرام من أدنى الهرم ففي مثل ذلك يجب عليه هذا يكون ميقاتا إشراريا إلا أنه ليس في هذه الروايات فيما أصلنا عليه ولا رواية واحدة يدل على أن هذا ميقات لكل مورد لا يحسن فيه من الإهرام من الميقات ليس هنا إطلاقه بل جميع هذه الروايات وردت في من تجاوز الميقات جهلا أو نسيانا ولا يبعد أن يكون شاملا بالعمد المتعمد أيضا كما ذكرنا حكم من تجاوز الميقات ولم يهرم من الميقات فقد جعل له ميقات اضطراري وهو الإهرام من مكانه قبل الإهرام من أول الحرام فيهرم من ذلك المكان وأما أن الميت الذي كان مكلفا بالحج من الميقات مات ولم يحج فلا بد من الاستنابة وقلنا أن الاستنابة إما أن يكون من البلد كما عليه جماعة أو من الميقات كما هو الصحيح أي دليل على إجزاء الميقات الحج من الميقات الاضطراري يعني الحج من مكان الذي ليس هو بميقات للميت ولم يكن الواجب عليه هذا يحتاج إلى دليل وليس عندنا أي دليل فالظاهر أن الميقات الاضطراري لا يجزي بل إذا أمكن ايجار من الميقات فهو والا فيكون التكليف ثابتا يعني اذا فرضنا ان المال بمقدار ما يكفي من الحج من الميقات ثم استثنى قدس الله نفسه انه بناء على كفايه الاهرام من الميقات الاضطراري وان يكون هذا بدلا عن الاهرام عن الميقات لو فرضنا انه لا اطلاقا إنما يختص ذلك بصورة الاضطرار فلو فرضنا أنه يمكن الحج من البلد وإن كان لا يمكن من الميقات وجب ذلك ولا تصل النوبة إلى الميقات الاضطراري ما ذكره مقدس الله نفسه أيها على ما تقدم فإن الواجب إنما هو الحج عن الميت غايته أن الحج من الميقات يجزي، لا أنه متعين ولا بد من أن يكون من الميقات من أي مكان جار. فلو فرضنا أنه لا يمكن الاحتجار إلا من البلد أو من بلد آخر غير بلد الميت، يجب الاحتجار من ذلك على القاعدة، فإن الإلت نال المتأثر. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الإحتجار من الميقات فليجري في الحيز. فلو فرضنا أنه استطاع أحد ولم يمكن الحج لمرض أو لهرم أو لغير ذلك من الأعذار التي يأذنه الله تبارك وتعالى، فيجب عليه أن يستنيب شخصا آخر، ولا يجب أن يكون الاستنابة من البلد بل يجوز من المطار. وتقدم الكلام في ذلك مفصلا في شرع مستقل. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه يجب المبادرة إلى الاستجار والاستنابة، ولا سيما إذا كان الميت مقصرا في ترك الحج، يعني كان مستفيعا ولم يهج عن تكفير مثل ذلك عليه الحج، ولم يمكن الحج أو لم يتمكن للجهات الخارجية كما في زماننا هذا، لم يسمح له بالخروج من بلده أو لغير ذلك من الأعذار، فأخره إلى السنة الثانية ومن باب الاستغاق مات. فالحج ثابت في ذمته وعليه الحج، ولكنه غير مقصر مستطيع غير مقصر. فقد نفرض أنه كان مقصرا كان مستطيعا ويمكنه الحج ولم يهج، في كلتا الصورتين ولا سيما في الفرض الثاني يجب المبادرة. والوجه في ذلك ظاهر، فإنه بعدما كان المال باقيا على ملك الميت ولم ينتقل إلى المارث، فالمال في يد أي شخص إنسان أمانة شرعية ملك للمالك، لا يجوز إبقاؤه والتصرف فيه بأي وجه، بل لا بد من صرفه في جهاد الميت الذي هو الحج. يتعين صرف هذا المال في الحج، والتصرف في المال أو إبقاء المال عند فتح يده يحتاج إلى دليل. فالوفي أو الوارث كل من كان عند ذلك يده المال مأمور بصرف هذا المال في الحج، وليس له التصرف في هذا المال ولو بالإبقاء عنده، ليس له هذا التصرف إلا بإذن من الشارع، فلم يرث المقام إذن. وهذه الخصوصية أنه في صرف التقسيط يكون الصرف أهم، لأن الميت معاقد على ذلك، كما لم يؤدى الحج عنه هو معاقب على صرف هذا العمل. ولذلك لابد من تفريغ ذمته لأجل رفع العقاب ورفع المسؤولية، فلأجل ذلك يكون حاجات أولى بالحق، يعني في حاجاتان مقصرة. وعلى ذلك فلو فرضنا أن الحج في هذه السنة قيمته أكثر من الحج في السنة الآتية مثلا، ليس للمارث أو للوفي أن يؤخر هذا الحج إلى السنة الثانية من جهة التوفير على الوارث، بل يجلس لم ينتقل شيء من الوارث، مقدار الحج باقي على ملك الميت ويخرج من أصل الشركة، ولا يجوز تأخير هذا المال والتصرف فيه إلى السنة الثانية توفيرا للوارث. وكذلك إذا فرضنا أن الأجرة الميقات أن أجرة الحج الميقات في هذه السنة أكثر من الأجرة في السنة الآتية، أو من باب الاتفاق لا يوجد عزيز كل شخص ماهر وهو يطالب بأزيد من الأجرة المتعارفة. فلنفرض أن الأجرة المتعارفة 100 دينار مثلا، و هو یطالب بمعفی حیجن یجبی در خزاله و لا یمکن ان یقال این نشبه ها جا زررن یرتفع به دلیل لا زرر لیت اونا اگر وارد فینه لم ینتقل شیء من المال الى الوارث حتی یکون علیهم زررن من ذلک هذا مال المیت و صرفه فی تفریق ذمته لیس فیه ضرر لا علی المیت ولا علی الوارث اما علی المیت زواجهم و اما علی الوارث فلأجل عدم انتقال المال الیهم ما دام لم یعد الحج المال باطل فی ملک المیت تفویت منفعت لهم لو فرضنا انه لم نستأجر ينتفع الوارث بذلك في السنة الثانية تكون لإهدة أقل فينتفع الوارث بذلك لا يكون هذا موجبا لتأخير الهد لإبقاء اشتغال الميت بل يجب إخراجه من أكل المال إذا بقي شيء ذلك الباقي ينتقل إلى الوارث. ثم ذكر ابن صلى الله نفسه بعد هذا أنه إذا أهمل الوكيل او اهمل الوارث و بعد ذلك تلف المال او نقصت قیمت المال کان للمیت دار مثلا فرضنا ان قیمته في هذه السنه كانت مثلا 5000 دینار مثلا في السنه الثانيه فيما بعد ذلك تنزلت قیمتها 3000 دینار مثلا ذکر قدس الله نفسه اما الوارث یکون زامنا لذلك اذا فرضنا ان المال تلفه او انه نقصت قیمته یکون زامنا لاصل قیمه فی فرض التلف و لمقدار النقص فی فرض النظیفه ما ذکره قدس الله نفسه بالنسبه الى التلف لان هذا تفریط و اهمال فتکون الید ید زمان فیضا فرزنا و کانت امانتا انده امانتا زلیه فا اهمال فیضال فتنغلب الید فلا یکلا تکون ید امانه بل ید و خیانت و اهمال و تفریط فیتون زامن انزال اتباج و اما اذا فرزنا انه نفت قیمته تارتن یکون نقص القیمه مستندن الى تلف شیء من الصفات فالظاهر انه قدس الله نفسه لا ينظر الى ذلك اذا فرضنا انه كان لزيد عند امر شيء من المأسولات فبقي يوما او يومين لاجل ذلك تنزلت قيمته لأنه في ثلث الثلاث لا يبقى على ثلاثة أولا فيكون جامود من الزمان بلا إشكال فإنه كما أن أهل العيش والمال يكون سهب الزمان كذلك الأوصاف التي لها قيمة عند الأخرى فلأجل الزوال هذه الأوصاف كانت الدابة مثلا أرشاد عنده و كانت سمیتا بعد ذلك هزلت طبعا یکون هذا موجودا للزمان اذ لا فرق في الزمان بين الصفات و بين العلم و زمان لأنه لا ينظر قدس الله نفسه الى ذلك و انما ينظر الى تنزل القيمة القيمة السوقية تنزلت الظاهر ان هذا لا يخص الزمان فإن الذي يجب على من يده المال يجب عليه رد عينه ولا يجب عليه رد قيمته لنأشيه يزمن بشخصه لا أنه يزمن بماليته مع وجود المال عنده فلو فرضنا وغسل من أهدين مالا كان يسوى كذا دارا فرده عليه بسنة الثانية وقد نزلت قيمته لا يكون مسلم بأداء قيمة القيمة لا تقع تحت اليد اليد توجب الزمان بالنسبة إلى العين و به نسبت اوصاف التي وقعت تحت يده
بالإلال
العيد و اما القيمة السحرية الامر الاعتباري ليس هنا اي مجمع للسماء فالزمان من اليدين ما اخذ حتى تؤدي يؤدي نفس ما اخذ لا انه يؤدي قيمة ما اخذ مع دقاء العيد فالواجب هو اداء نفس العيد فلو فرضنا ان مال العيد بعينه موجود من دون تغيير فيه بوجه من الوجود فقد ادى ما عليه فاطمه وتحت يده لا نعرف زمانه وجها سيما فالظاهر انه لا
نعرف
لهذه الصوره
كل من البلد صابي قيمة البلد
والحكم ظاهر
لا
تفعيل أنه لا فرد
ثم
بنينا على وجود حد
الأحسان
والاستيزان من
البلد وجود الحد من البلد
والحد للناد منذوب
والحد والحد
فبد من جلق في ذلك
الواجب
إنه لم يرد في
المكان
في بعض النفسيات
قلنا إن
ذكرنا السلام هنا
من إلا فوق
لكن كما تقدم ذلك
تم ذلك
في بعض النفسيات
ولم يرد
لأن الميت
فتعوت حكم تعب
لهج
النفسيات
الإسلام وغير هجة
الإسلام لازم من هجة
من أصل الموت
لا في الواجب
لابد
من إخراج
يسون
لم يموت كما سبق
للظهور
به وقلنا لا
كان كانت
الحق تابع للبسية
للبسية وبد من استماع
البسية مرة هجة
سلام
بذلك من الأمل بها إلا في أكل
قلنا لم يبقى دليل
أما باللزوم لا حجة الإسلام
إلا ما
لم يدل على
فإن تم
مجال من البلد
من أنه كان أمره بعن
ريس
أن
كما ذكره
بلده بعن
ريس الواجب أن الميت
قال
يحج من بلده
للحج من
البلد نارا من الماء
لم
الذي يكفي في الحج بلد
يمكن
بالمباشر
تم
الاستنابة
بالبلدي السلام يقول انه لا
ذلك يجب
ان هذا
بالله
الدنيا
انه لا يجب باعتبار
ان
كان واجبا
مقيد
لا واجبا على الميت
وان
لا الواجب بل حد من الميقات ومن ما دون ذلك
الدنيا
فهذا مقدس بل انسان إلا وجوبا
عليه صرف المال
شرعيا رز شرعيا
نزلي
فلا يجب عن
سيل بعين الأسلام
وأما الهج
من أسل ما تقدم الكلام
أين أنه لا يخرج
الكهيس
المال
والنزلي لا يقوم
فيه وقلنا إن
الكلام الجامع
أن الهج
بل مقتزى
برج من أسلوك فتقدم
سوس المال أنه يخرج
من صراحة بعض
المعتبرات أرض على الموضوع
من السبب فعلى ذلك
الإمام
السادس يعني
خطر
إذا قلنا
الله نفسه
من أكل
التجن يجري في
كمخ المات وقد نسأل الله
أن الله
أينما
كان
في كلام
مالي
واجب
من ذلك بالنور
ترك المسجد من البلد
ذلك
إذا لم ينفع
فالحكم في
مباشرة فيجب تسبيب
هذا المستمر
هذه في حجة الإسلام
وتقدم
الكلام على ثلاثة المباني الكلام في جميع ثم ذكر أسأل الله نفسه حكم الاختلاف بين الميت والوسيط بين الميت وتارة يكون
من في أصل الوجود الذي
وأخرى يكون الاختلاف
بالميقات
جهة المكان
جرمي
البلد
الميقات
أهلا ظروف أهلها
الوجود
بين الميت المسيح
يلزم
في أصل
المهل ينع
البلد مهل الذي في جار من جار
دخل في
لا شك أن الوصاية ليس لها
دمها
غير الثلث يعني بدون
الوصاية
بعد ما
نسبة
إنما تكون
الثلث
يتنافذ
فيرجع
إن إلى الثلث
بعد
الثلثان
أيضا من في
الميت إلى الثلث ولا أوصى الميت إلا ما
يتغرز
فبالنسبة
لا
أسرس للمسجد الذي تنحت للمسجد فيه
أو في
نهر لنزل فيه في وجوب
الموسيقى
للوجوب فلو أنه أوصى أن يخرج هجة لهم من سلف
من الهجة
فغير من الميت يرى يفوج من عليك يقلد من يرى وجوب الهجة الوسيء
لقد أو
تقليدا يرى أنه
أوصى
الميت أن يخرج
حسب
من سلف
الوسيء واجب
لا نزل الوسيء
أن الميت
يراه
يقل
أو لا يراه
اتباع
فرد
هايته
يقلد من يرى الرجوع إلى
أنه واجب
رجوع الهاج
لا يرى
فيرى
أن لا يجب
من عليه
أنه لا
والوسيء لا يجب عليه لأن لم يكن عنده دار الكفاية يراه واجب أو بالعكس
المال.
لا أثر لنزل في ذلك أبدا فإن مال الميت
إذا يرى
النائب عليه أنه في صرف المال فالميت واجب عليه لأنه لا يعتبر الكفاية
لم يكن واجب
إلا يرى أنه يرى أن الحج
عليه
لكن عليه فلنفرض لم يكن واجبا عليه أوصى بوجوب الوسيلة يجب تنفيذ هذه
الواجب
فرضنا أن البيت لا يرى ذلك عليه ولو فرضنا أن عكس الأوصى يرى واجبا
البيت
لا يرى واجبا فإن كان أوصى بالهج فلم إذا فرزنا لم يوصي فإن الثلث مثلا معينا البسيء أجنبي الحج واجب يخرج من المال بنزل البسيء من الثلث إن الميت بين ثلثه في بسيطنا والثلثان يتجمعون إلى الوارث التكليف الوارث لا تكليف الوسيح فالوسيح أجنبي في ذلك لو فرضنا أن
الوسيح
أي مصرف ذلك وجد مصرفه بنزل وسيح في وقت الخيرات أي مصرف خير تقدم على الحج لا تصل صرف الثلث دارا منه في العهد بنزل الوسيط وملخص الكلام أن الاختلاف بين الميتين بالنسبة إلى أن الاختلاف كان واجبا عليه أو لم يكن واجبا عليه ليست وسيطة الوسيط إلا العمل الوسيط
حسب
ما أوصى الميت العبرة هنا قال الميت بنزل الميت دون الوسيط لم يظهر الاختلاف في يظهر الحال فيما يظهر الاختلاف بالنسبة إلى الميت لأن الواجب ولم يظهر الميقات أو الواجب الهج البلدي نزل الوسيط لا دخل لنا حال الوسيط حال الوكيل في حال الوسيط يتسلف الآن حسب نزل الوكيل وحسب نزل الموسي نعم يجري ما ذكرنا لو فرضنا أن الوسيط يرى وجوب الحج من الميقات والوسيط يرى وجوب الحج البلد فرضنا أنه لم يعيد للثلث محلا خاصا مصرفا معينا له أن يستأجر أحدا من البلد بنزله باعتبار أنه من خيرات الميت ويرجع ثوابه إلى الميت والحاصل أن العبرة في جميع ذلك بنظر الميت وتكليفه هذا نائب عن ما يتلعب نائب بعد الموت فحاله حال الوكيل فقط یال الحیات و اما به نسبت مارس فقط یکون الاختلافی اصل الوجود یر الوارس و الحج کانباج علیه و یند میت ان الحج لم یکون واجب علیه و تارت ان ینعکس الامر الفر اول الوسیط قلنا ان الوسیط کان مقلدا لأهد فیتبع فی تقلیده فیعمل على حسب تقلیده و على حسب اجتهاده که ما ذکرنا و اذا قلنا انه لم مقلدا ان کان مقلده متعینا فی الخارج یعنی کانت وظیفته الرجوع الى شخص معین کان المنجز بی حقه هو ذلك فلا بد من نظره ولو فرضنا انه لم يقيد للجمهور و ان لم يكن مقلد و متعین كما اذا كان هنام مستعدان مثلا مكتابیان في الفضیل و سائر الجهات و کان للمیت ان یقلد احدهما مثلا على ما ذکره المشهور ولم يقلد في مثل ذلك تقدم الكلام في بحث الاجتهاد والتقييد ان واقعا منجز على كل شخص ما لم يكن له معذر عن مخالفه الواقع زن احتمال ان الحج الواجب عليه هو الحج البلدي يكفي هذا في تنجزه على الميت فيلزم الحج من البلد لتفريغ ذمته من السوق بالنسبة الى الوسيء ولو فرضنا ان الوسيء يرى ان الحج من الميت كافٍ يعني لا فرق بين ان يكون الميت مقلدا لمن يرى وجوب الحج من البلد او لم يكن مقلدا ولكن كان هذا واجبا عليه اذا كان واجبا في الواقع باعتبار انه منجز عليه وشبهة حكمية بالنسبة الى الجاهل ايزان يكون منجزا فلا بد من ان يكون هنا معذر والمفروض انه لا معذر للميت ايزان يجب الامل بما تنجز على الميت وان لم يكن مقلدا واما الاختلاف بين الوارث والميت فقد يكون في اصل الوجوب وقد يكون بالنسبة الى المهل في كلتا الصورتين اختار قدس الله من الله أن العبرة بتقليد الميت فلا بد من الجري على طبقه وهذا لا يظهر له أي وجه صحيح فإن الميت بعد ماته يكون المال تحت يد الورثة وهم مكلفون بصرف هذا المال فيما عينه الشرع حسب مراتب الإرث أو غير ذلك أي شيء كان فإذا فرضنا أن الوارث يرى أن الحج كان واجب على الميت وأنه لم ينتقل إليه هذا المقدار من مقدار الحج والميت كان يرى أنه لا يجب عليه كيف يجوز للوارث أن يتصرف في هذا المال مع علمه المرادنا من العلم الحجة أعمى من التقليل الاجتهاد أم العلم الوجداني مع علمه بأن هذا المال ليس ولم ينتقل إليه فإن الإرث إنما يكون في مقدار الحج والحج كان واجبا عليه مجرد أن الميت لم يكن يرى أن الحج كان واجبا عليه أفعل هذا بجواز تصرف الوارث فيما يعلم أنه لم ينتقل إليه وهو ليس بملك له فلو فعلنا هذا في الدين الميت يرى اجتهادا أو تقليدا أو لنسيان أو جهل يرى أنه ليس بمدين لزيد بشيء والوارث لما أنه مدين له أفعل يجوز للوارث أن يتصرف في هذا المال مع علمه بأن الميت مدين لشخص آخر فإذا كان الإرث متأخرا عن الدين متأخرا عن الحج الذي هو بمنزلة الدين كما في الروايات، كيف يجوز له أن يتصرف في هذا المال مع علمه بأنه ليس له بل من العمل بوظيفته وبذلك يظهر عكس ذلك؟ لو فرضنا أن الميت يرى الحج واجب عليه والواجب يرى أنه لم يجب عليه الحج وإنما هو أخطأ وإنه بتقليل نوجودين، ويرى الوارث أن جميع المال منتقل لحصول موضوعه أنه مات للحصول، فجميع تركه يرجع إلى وارثه على الطبقات المستثنى من ذلك ما إذا كان له حج عليه حج وجعل الميت حج بنظر الوارث. أينًا يجي هذا في الدين؟ لو قلنا أن الميت كان يعتقد أنه مدين للعيد والوارث يعلم أنه لم يكن مدينا له وإنما كان اشتباها وخيالا منه خطأ بالاجتهاد أو التقليد. وحاصل الكلام أن المال التصرف في هذا المال هو وظيفة الوارث لا وظيفة الميت. الميت أدفع كان عليه كان يرى وجوب الحج لم يكن يرى وجوب الحج. المال الذي انتقل إلى الميت هذا المال بحسب تكليفه ووظيفته لابد من أن يرى أن جميع المال انتقل إليه أو أن المنتقل بيده فيعمل بتكليفه. ورأي الميت أو تقليد الميت كان مقلدا لشخص أو كان مقلدا لا يكون حجة بالنسبة إلى المارس فلا أثر لرأي الميت ونظره في ذلك بعد ما كانت الوظيفة وظيفة للمارس. الصحيح أن العبرة بنظر المارس، فإن رأى أن الحج واجب على الميت أو أن للميت دين آخر غير الحج يجب عليه إخراج ذلك فإن الإذن إنما هو بعد الحج والدين، وإن لم ير ذلك يتصرف في جميع المال. ولو فرضنا أن الميت كان يرى وجوب الحج أو كان يرى أن عليه دينا. نتكلم في الاختلاف فإلى الميقات
مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدرة الله نفسه مشروعا في هذه المسألة بالنسبة إلى الاختلاف بين تقليد الميت وتقليد الوارث أو تقليد الميت وتقليد الوارث. هذا الاختلاف بين تقليد الوراثة في أنفسهم، وقد تقدم الكلام في اختلاف الميت والمسيح في التقليد، قلنا أنه لا أثر لتقليد المسيح لكن فإنه نائب عن الميت فيما أوصى به فيجب عليه العمل بالبقية إن رآه واجبا أم لم يره واجبا لا أثر له. العبرة بالوسيلة واللازم عليه هو تنفيذ الوسيلة. فأما بالنسبة إلى الوارث فالميت لا تكليف له بعد موته، فإنما التكليف على الوارث. فالعبرة بنظره، فلو الوارث أن المال لم ينتقل إليه باعتبار أن الحج كان واجبا على الميت، وإن كان يرى الميت أن الحج كان واجبا عليه لم يكن واجبا عليه، لا اثر لنظر الميت في ذلك فان الوارث بعد ما اعتقد انه لم ينتقل المال اليه اما تماما او مقدار منه فليس له ان يتصرف بهذا المال بل يجب عليه الاحتياج عن الميت فان هذا في ملك الميت ولا يكون نظر الميت ولا يكون نظر الميت حجة بالنسبة إلى الوارث بعدما كانت وظيفته إخراج الحج من المال وكذلك بالنسبة إلى البلدية الميقاتية لو خرجنا أن نظر الميت أن الواجب هو الحج من الميقات ولكن الوارث يرى أن الحج من البلد أيضا الأمر كذلك ليس له أن يتصرف في هذا المال ما لم يحج عن الميت فبذلك يظهر الحال عكس المسألة فأن الميت كان على الحج البلدي والوارث لا يرى ذلك لا يجب على الميت العمل على طبق نظر الميت أو أن الميت كان يرى الوجوب والوارث لا يرى فالوارث يعتقد أن حج الإسلام لم تكن واجبة على الميت ولكن الميت كان يرى أنها واجبة عليه لا أثر لنظر الميت بل عبرة بنظر الوارث ولعل هذا واجب لا يحتاج توضيح أكثر من ذلك إن الشال فيما إذا كان الاختلاف بين الورثة أنفسهم فيرى بعض المرات أن الحج واجب على الميت ويرى بعضهم أن الحج لم يكن واجبا عليه شهادة أو تقليدا أو أنه يرى بعضهم أن الواجب هو الحج البلدي ويرى آخر أن الواجب هو الحج الميقاتي فاحتمل قدس الله نفسه في المقام احتمالين الأول أن يعمل كل ما بوظيفته فمن يرى أن الواجب هو الحج البلدي يخرج مقدارا مقدار التفاوت بين الحج البلدي حج المقدار والحج الميقاتي يخرج ما يقع في حصته بالنسبة فلو فرضنا أن الوارث بلدان وقسم المال قسمين فأخرج الحج الميقاتي أولا وبعد ذلك قسم قسمين أحد البلدين المعتقد بأن الواجب هو الحج البلدي مقدار التفاوت بينهما بين الحج البلدي والمقدار الميقاتي نخرج نصف ذلك عن حصته وكذلك الحال فيما إذا وقع النزاع في أصل الوجوب من الذي تعرض له الماتن وقدس الله لخصوص هذا الفرق كان يكون الاختلاف بين الورثة في أصل الوجوب وعدمه أيضا الأمر كذلك يأخذ نصفا من المال فيخرج نصف فدية الحج من ماله ويعمل به ما يقتضي تكليفه الاحتمال الثاني أن تصل النوبة إلى التكليف عند الحاكم الشرعي بإعتراف عن ما حكم به الحاكم يكون هو المتبع كما في مسألة الحبة فلو فرضنا أن الولد الأكبر ادعى أن جميع ما كان للميت جميع ما كان من ما كان الميت فهو بل من الأمور الأربعة فهو للولد الأكبر مثلا كان عنده نحبتان مثلا بكلاهما لله بل وارث يقول الآخر أن الحبة إنما هو في واحد منهما لا في اثنين فلو وقعوا في أصل الحبة الولد الآخر ممكن للحبة ويقول إن حكم الحبة حكم سائر الأنبار مشترك بين جميع الوراث فيقسم على جميع الوراث والولد الأكبر يدعي أن الحبة له ففي مثل ذلك ينتهي الأمر إلى اقتراف علام حاله. الظاهر أن هذين الاحتمالين اللذين ذكرهما قدس الله نفسه لا يبتنيان على مبنى واحد، بل يعرفان باختلاف المبنى. فلو بنينا على أن الحج الواجب حجة الإسلام الذي يخرج من أصل النار إنما هو على سبيل الإشاعة، كما ذكرناه في الوصية أن الأمر في الوصية كذا، الميت والشريكان لو تلف شيء من المال يتلف عليهما. إذا بنينا على ذلك أنه من قبيل الإشاعة كما سلف به قدس الله نفسه بعض الفروع السابقة وتقدم الكلام فيه، فحينئذ يتعين الاحتمال الأول ولا مجال للترافع حينئذ، إذ ليس هنا مورد ناعم حتى يترافع به عند الحاكم. المال يقسم بينهما وكل من الاسمين للميت حق فيه او ليس له حق فيه. احد الوارثين يقول الميت ليس حق في مالي، والاخر يقول ان للميت حقا في مالي. فمن كان معترفا بذلك بحسب تقليد اجتهاد يعمل بوظيفته، والآخر لا يعمل بشيء لأنه لا يرى لنفسه وظيفة كما هو الحال في الوصية. فلو فرضنا أنهما اختلفا اجتهادا أو تقليدا في باب الوصية، مثلا باب الوصية، رأينا مكتوبا من الميت أنه كتب أن يفعل كذا وكذا وكذا، كتب هذا مقدمة للوصية، بعد ذلك مات ولم يوصي، فهل يعتبر هذا وصية أو لا يعتبر هذا وصية؟ إذا فرضنا أن أهلهما يرى أنه بعينه وصية، غاية الأمر ليست برسمية ولم يشهد عليه شاهد مثلا، يعني لم يكن بركة بل رسمية مطالبة. آخر يقول هذا إخبار منه بأنه يوصي ولم يطلب، كل ما يأخذ حقه. الذي يرى أنه وصية يعمل بالوصية والآخر لا يعمل لا تصل النوبة إلى الترافع أي ترافع. ليس أحد الولدين وكيلا عن الميت حتى ونائبا عن الميت حتى يترافع من الآخر، كل يعمل على حسب تكليفه وما يقتضي وظيفته. إذا بنينا على هذا المبنى لا تصل النوبة إلى الترافع، يعني ليس هنا حق لأحد البلدين على البلد الآخر أن يترافع. البلد الذي يرى أن الحج ليس بواجب على الميت يقول للآخر أنت عمل بوظيفتك في مالك وأنا عمل بوظيفتي في مالك، ليس هنا موضوع مورد للترافع. وأما بالنسبة على المبنى الآخر الذي تكلمنا فيه وهو الصحيح، وهو أن الاحتياج واجب على الورثة كما استوينا من الروايات السابقة على كل من الوارث، وأن انتقال المال إلى الوارث بعد ذلك، فهذا المال ما لم يخرج الحجمين أجرة الحجمين لا ينتقل شيء منه إلى الوارث. فعلى ذلك أخذ نصف المال يعتقد بأن هذا المال لم ينتقل إليه بماله، بل يتلف ماله بواسطة إنكار الآخر، وأنه يجب عليه أن يحج عن الميت، فله مطالبة الآخر بذلك، يطالبه بالإحجاج عن الميت مقدمة لانتقال المال إليه أو غير مقدمة، في نفسه واجب ولا ينتقل المال قلنا انه من قبيل الكلي الباقي ينتقل الى الوارث فما لم يؤد الحج لم ينتقل شيء الى الوارث لانه ليس هنا عنوان الباقي فعلى ذلك فله ان يتنافى وصولا الى حقه وطلبا لما يستحقه من مورثه فيكون هذا هو المتعين فهذان الاحتمالان يبتكران على مبنيين على مبنى الإشاعة لا وجه وعلى مبنى الكلية المعين يعني المتكفل إلى المارد إنما هو الباقي بعد الحج كما تقول الآية المباركة من بعد رضية نوصي بها أو دين والحج المارد دين على ما سبحت في الرمايات فانتقال المال إلى المعين إنما يكون بعد ذلك فله أن يتاثر الآخر بتفريغ ذمة الميت من الحج لينتقل المال إليهم فهذا هو الصحيح لا بد من الترافع ما حكم به الحاكم يكون هو الماضي في عقلهما هذا اختلاف الورثة ثم ذكرت قدس الله نفسه أنه كانت الأولى مختلفة فيوجد أجير بقيمة أبدا مما يسلب فهل يجب اختيار الأقل احتاج قدس الله نفسه أن يكون من تكون الأجرة بالنسبة إليه وبعد ذلك ذكر أنه لا يبعد إذا لم يرسل ورثة كلهم أو إذا كانت المال قصير لا يعطى من مال القصير أو من مال ما لا يرزى من الكبير عليكم السلام عليكم
من الإجارات
بل يقتصر على أقل الأجرة بالنسبة إلى
الإجارات
وذكر بعد ذلك أنه بإن كان لا يبعد جواز الإجارة من يكون مناسبا للميت شانا ثم تعرض بعد ذلك أنه لا يجب التدقيق والفهم من يأخذ الأجرة القليلة بل تجري إجارة من نفس المعارف ولا يجب التفتيش حتى يوجد من يتأجر بقيمة أقل من الآخرين الظاهر ذكره قدس الله نفسه والسبيل الروايات منصرفة إلى المتعارف أنه يهج بليه من عليهم على الوارث أن يهجوا من يهجعان من ماله يهجوا من بركته هذه العبارات التي وردت في الروايات كلها ناظرة إلى المتعارف وأن الحج يكون يعني النائب يكون نابا على الميت على حسب ما جرى به العمر وما يكون متعارفا بين الناس لا بحسب المتعارف بين الناس لا يجوز استئجار من يطلب أجرة كثيرة مع وجود من يستأجر بأجرة متعارفة أو بأقل متعارف فهذا أمر متعارف يعني الوارث بمنزلة نفس الميت لو كان الميت موجودا ولا يتمكن من الحج لا بد أن يستأجر رجلا أن يحج رجلا لا مال له على ما تقدم في الروايات ويستأجر ولا يفتش بحسب العادة بل أمر جل المتعارف المقدار المناسب للميت بحيث لا يعد اجهاضا على
الكفر
بخفيفا على الوارد هذا هو الذي ينصرف اليه الروايات بل قد يفرز
لحتي
دار بعض الاشخاص يكون مهانة
حتى
بالنسبة إلى الميت
مثلا
نفرض أن الميت أحد الأمين
أو
أحد التجار فيستعجل يقبل القليل ويستعجل بالبدلة القليل لو كانه بعد بالمتارة لا يناسب أن يكون هذا الشكل أنه
يبعد
أمور غير مناسبة أن يكون
مكتوب
الاحتمال الشرعي بين كنا نهرج
من
ثم تعالى ذكر نزل الله نفسه
أنه يفعل ما
له إلى ما تقدم تقريبا
أن فرام الذي
الميت كان ولكن لا نعلم
الهجم البلاد
الذين أي شيء
من الميقات
هل كون يرى وجوبا
من
أمر مجهول سفيد
الوارد
هل يكون العبرة
الحديث
أو يكون بتكيد
أو
بجان ذكر أن
بجان
ما هذه المسألة مما
لتقليد المجلس على
بالنسبة
للمعلم
فلا أثر
في
جهاده
حجة
حتى مع العلم لا أثر
له لنثر الوحيد
إلى المسيح
أين لا الوحيد
لنثر
الوحيد
أمير
النار
من آل الميت
فإنكم على الكهول المقاطيس
زهور
إلى
آل العبريس الهج البلد
إلى المسيح
فهو
المستمع
الذي
يعني يكون بسلامه زهور ولو من
رحمة
الجاه
في ذلك فلم يكن
يستفيده الأخر قال ما كانت من
جهة
من الهج الدوس
بما كان يحسو
فترفهم بجالي بين الهج المقاطي
من السؤال
الظاهر أنه يسمي
الاتفاع بالهج البلدي
فإن الزاهر يعني
أو بالحج الميقاتي فإن
الآخر
بل
لم يتفعل
بالحج عدم
إنما هو
بقية ما يعتبر
في
نتيجة لا نعلم كان وجب عليه أولاك في مهدي لا يجب فإن من مات
بأنه قال عنده المال
فهذا الكلام انما يكفي قيام إذا حجناه من اشتغال ذنبته بفدائه قيام فوق فدائه ثلاثه وشكك تهدائه فأفرغ ذمته من الأداء من نفس العين أو من الخيمة من الخائن أو لم يأتي أيضا الشيطان البجر. فأما إذا علمنا بأن المال قد سلك فلم يأتي شيء فنختم بفرغ ذمته بخمس صفحات من جهة الإسلام فهذا شك في نفس الجمال صارت عدم الفدمان لا يشفت الموتى أنه زمن بهذا المال فلسل السلام في ذلك فشيد موتى في محل كلامنا أمور يشفت محل كلامنا فيما إذا علمنا اشتغال نجد بيتين مال أو عمل للسلام نعلم أنه كان مشغولا للمجبس فشككنا في أنه أدر به أم لم يأتي به ففي مثل ذلك هل يتلقى لإثبات اشتغال همته يجب الإخراج من تركته فيما يجب الإخراج أو يجب على البريء صلاة الصوم يجب عليه القضاء أو لا يجب ذلك احتمال أنه صاحب حال المسلم وأتى به الظاهر أنه لا أثر لهذا الوقوف ظاهر حال المسلم ولكنه ولا فيما فيما لم يظهر من المسلمين كان رجلا غير مال الدين كيف يظهر ماله ذلك فغاية ما يترتب على ذلك مثلا أن من له أسلام لا يكون حجة ظاهر حال المسلم إنما يكون معتبرا إذا علمنا سبور أمل منه فشككنا بتحقيق اقتصاده هذا سيره قاعدة الزهراء اجتماع ظاهر حال المسلم جلس عليه سكينة الخلفية طيب عملهم على الصحيح أما إذا اشتلجت في أكل العمل أتى به أم لم يأتي فليس هنا ظاهر يقوم حجة غايته ظن الإتيان وظن الإتيان لا يترتب عليه أي أسباب إذا الإتيان لا مانع مقتضى الاستصحاب أن ذمة الميت مشهورة الحج وفي غير الأجر من زكاة أو خمس وأجر ذلك لابد من إخراجه من أجل التركة لكن قال في المقام أن حكم الحج كالخمس والزكاة إنما دين الخمس والزكاة عميرة دين في ذمته ولم يعد فيما يقال أنه كان فنشكر في الأداء بعدمه فكذلك الحج الذي بمنزلته كما في الروايات نشك في أنه أداء أم لم يعد فيه الاستصحاب لا يجب الإخراج فإن الدين لا يثبت بالاستصحاب وإنما يحتاج إلى غلام اليمين فليس أحد يدعي دينا على الميت ليحلف بذلك ويخسر الدين مقتضى بعد الروايات المعتد في المقام أن الاستصحاب ليس بحجة فهذا يكون تخصيصا الاحتسام وعليه فينتقل المال إلى المارد فجل اثناء خمس من الآيات فإن الآيات ما تريد الميت فالمارد فيه كرك وليس لم يثبت عليه دين لأن الدين يثبت بذم الحق وبذم اليمين صحيح أن الباقع ليس كذا فإنما ورد في هذا الموضوع في باب الحاجة إلى الدين وأن الدينان لا يثبت في المال الذي ورد في المقام روايتان إحدى الروايتين الله الكلين قد نسأل الله محمد بن يحيى بلا واسطة من شيخي أن محمد بن حسن السكران كتب إلى العسكري سلام الله عليه كتب إلى ابن حسن الثاني كتب إليه وذكر حكم هذه المسألة على مر بين هذه جمعية رواها الشيخ قد نسأل الله نفسه بسنته أن نفسه سكران قال كتبت إلى ابن حسن عليه السلام بشهادة محمد بن يحيى أن السفار كتب إليه سلام الله عليه وأن السفار يحبو كتب إلى ابن حسن عليه السلام كما رواه الشيخ والظاهر من عبارة السدوم أيضا أن السفار هو الراوي كيف السدوم كتب محمد بن سفار يقول بعد محمد بن يحيى قال كتب محمد بن حسن فكيف ما كان الرواية صحيحة سبع الراوي هو نفس سبع أو كان الراوي محمد بن يحيى أن سفار كتبه هذه الكتابة ما يقول ما سأل الإمام علي أولا يسأله عن الذي يشهد بدين على الميت البسيط ويشهد ويشهد معه آخر رواية بين فقال السلام نعم إذا كان معه يعني إذا كان معه يعني نعم يعمل بسبب بعد ذلك يسأل عن الشاهدين الآخرين زيد الفلام يشهدان بدين على الميت أيضا حكم الإمام عليه السلام بالثبوت مع المدعي هذه رواية صحيحة المرتبة والدلالة الواضحة لا يستفاد من هذه الرواية أنه تخصيص الأدلة الفقهية الأدلة الفقهية الاستصحاب أن الاستصحاب غير جار بل تخصيص في أدلة الفقهية وأن إجهاد الشاهدين أدلة لا يكفي بين الاثنين لا بد من ذم اليمين اليمين مسبت يعني جزء من المسبت وزيت للمسبت لهم أن اليمين باعتبار بقاء الحق وعدم بقاء الحق نقض هذه السيئة أنه تخصيص في أدلة كما خصت هذه الأدلة في مورد الزنا أنه لا يثبت إلا بشهادة الاثنين بشهادة الاثنين لا يثبت الزنا لا يثبت بأن الدين لا يثبت بشهادة الاثنين فيعتبر أمر اليمين إلى البينة هذه إحدى الروايتين الرواية الثانية رواية عبد الرحمن رواها عن هذا بعينه شهادة الشاهدين على ثبوت الدين بل على عهده الدين الحج لله عليه أجزا أنه لا أفضل المدعين مع الجهل بأنه لا أليب أفضل إلى أن المسيح لم يولد دينا فلعله أنه معنى للنجاح فلا بد من المال لإثبات أنه لم يولد من جهة المدعي أنه لم يولد فالسبب ذمة الميت ذمة بيت باطن الميت ويبقى على أن الثالث ما يقول حجهة الفضاء لا حجهة الحدوث أصل الناس يثبت بالاكتصاب يثبت بالبينة ولا شأن الاكتصاب الناقتون باعتبار أنه تناسب يعني الميت الذي المدعى عليه ليس متمكنا من الدفاع في الحكمة
بعد ما بدنا من الاتجار الصحيح
يخرج من المال
وإن لم يمكن ما يخرج من أثناء كاركتين لما من
كمان لم يؤثر
الميت إنه مهبة في الباقي بعد لا يخرج من الميت من المال لا يخرج من خلف من الموت بالنسبة للباقي أيضا يخرج فقاله آل الدين ثم ذكر حدث الله نفسه ذلك
من البلد
أن البقيء بالمورد
وباعتقاد أن الواجب هو هذا
ذلك من البلد غفلة
بعد
الزيارة أن الواجب إنما هو الهد من الميقات
فبالنسبة
إلى هذه
الزيارة من المال الخاص وعلى ذنبه
مثلاً يستأجر أهل
بدله أن ترشد المجيد
بدون أن يأخذ
يعني كون من خلال
المجيد مثل هذا الهم يعني كون من قبل المجيد أو من قبل الوراج معزونا أن يأتي من مجيد ثم يأخذ
من ماله
دعوت أشكال
المجيد ليس له أن يرجع إلى المجيد
في هذا
المجيد في غير
حجرة ميقات
إلى ترك على ذلك مشتبه
في الظهر مشتبه
لأنه زمان في
هذا الزمان هاجع
من يزمن
بسجد المراد من قول
لأنه يجب عليه أجل ثانية يعني السلف
إيسا المراد يعني المراد بزمان
يعني بما هو
أسنان
بمال الميت
يعني يقول الميت في الأمين ولم یبلغ مال زندان انه المجيد تركته ليجعل الملي اخرى صالحة يجمع عليهم الاستيجار اولئي لك ان اولئي يجمع فذلك لان المستقبل الرواية ان قدرة الهاج من صلب ومن صلب المال
ومن قد
أكثر من مال البيت فيجب
الموضوع
المال لا يجب إذا لم يكن لهم مال
كهنه الزريف فجل لكم المال
كهنه
الزريف
في
شريف الهرام
من مصدف محرمون من الهاد أن يبقي أن يبقيه بمال الميت تزعط الكربيان أن الواجب والإحجاج عن الميت لا يجب بين ذلك غير هذا المجؤول الشيء لذا مال الميت فهذا مستقبل يقيد بتلك الرواية وكل قال فلا شيء لأنه يجب أن المغرس
المسألة
الإحجاج بمغرس فهذا الزهن نادرا تلعاد مسألة كبيرة في الزهن لا يمكننا إتمامها في يوم الوقت ولكن بسم الله بعد العشر إن شاء الله تعالى
الحمد لله خير من العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ربنا ولك الحمد ولك الشكر ولكن أعوذ بالله تعالى الله عزيزيك بسم الله الرحمن الرحيم
من
إذا كان الرجل يعني إذا كان
فتد
عليه الحال وكان مستجد أن رجب عليه الحال أن يكون مستجدا من أداء الحبيب بنفسه والأخرى لا يكون
جمعه
مطارة أن يكون حقلا بالوجوب مطارة أن يكون
صادقا
ففي جميع هذه الثبات إذا قررنا ترك
الوجوب
وأتى بالحج
لكن
فيه تبعان قوم قبل فيه توبتان
بقدرة
وبغير
جميل أن الأهل يحضر الحاج
أبني
أبني أبني أبني أبني
فيه كمال
وإنزاله
حيث تكون عملا في يوم متمكن الحاج بكون أمال المعان اشترك وعودان وإنهنان أحج من قبل نفسه
أما من
أو من قبل غيره عبتان بحجة أو غير حيث الحكم في طلب رسالة عدم جواب الحقيق لأنه تقييد للأم بغير الرجلين لا فرق بين أن يحج عن نفسه كتب عن وأن يترك الحج المثلى بعدما كان الحج واجبا فهو متمكن من أدائه فتركه أيام معصية بها إشكال على كلام وقد تكون عدة من الروايات تعالى حمية الحج لأنها من مكان الإسلام إنما الإشكال الأجري أنه يشهر هذا الحج أو أن هذا الحج به كأدمه نزل بعضهم أن ذهبوا إلى من جواز وفصل في ذلك هم بين الحج النيابي والحج من قبل نفسه فعدم صحة الحج النيابي وبالحج التطوعي في ذلك يظهر من عدم الجواز فإنه على بعد هذه الظروف التي استدلت عدم الجواز تزعم عدم الصحة المطلقة ومقتضى الظروف عدم الصحة النهائي أما في مال حج عن نفسه ولو تتبعا فلا مانع من الحكم بسنته وذهب عليهم بالتأكيد كصاحب النفس بغيره إلى الجواب إلى الصحة بهذه الصورة فإن كان المكلف قد انتكب محرما بتركه ولكن هذا العمل يكون صحيح يدع صحيحا وإن من جهة تركه الواجب هنا آسيا من العقاب يقولون بالفساد بهدوء منها وقال المعروف من أن الأمر بالشيء يقتضي في حيث دم كل من الزدين تنلم لبنود الأخر ومقد تسلو جميع واجبا ترك الزدين بهدوء حج الزدين مسابق للنهي فقد استدل على ذلك عن الشيخ البخاري رحمه الله نفسه فلم يصل الى ذلك الى الدعوى نزل المسجد الان بل يكفي هذه عدم العقد حيث انه عباده ومن الظاهر انه يمكن الامر بالزنا إذا كان أحدهم مأمورا به فالأمر بسبب مأمور به جزما فعليه بالفساد حتى إذا قلنا من الأمر الشيء فيقتضي النهي عن الشيء في ذلك أثبتنا مثلا في المباحث الأولية بلا مقتديا لأولى ذكرنا في المباحث الأولية أن هذه الدعوة من أن الأمر يكون كذلك عن الدين عدم أهل الزدين مقدمة للزد الآخر أن تكون الواجب واجبا أنشأ لا الوجوب التقليد الذي لا بد منه كلتا المقدمتين ممنوعة ليس عدم أحد الزد مقدمة للزد الآخر هما في مرتبة واحدة لا تقدير المقدمية فمقدمة الواجب ليست بواجبة وعلى تقليد بالوجود عليك الفعل منهيا الآن هيا حقيقيا وإنما هو نهي تفعيل أرسيل لا يكتب عليك أي شيء فإن كله من أرسيل لا ينهل إلى حكمه إذا كان الفعل حراما لا يكون تركه أيضا مجبا يعني على نهمة الإسلام وعلى ناجة الإسناد وإلا فليس ترك شرب الخمر بواجبا وإنما حراما ناجة المحوظية للفعل عن مسلحة لزومية في التاج وهكذا قلنا الصلاة واجبة ليس ترك الصلاة محرمة أن المصلحة قائمة بالفعل صلاة اللزومية وليس ترك ذم مفسدة بل الترك ذم مفسدة لا أن ترك صلاة مفسدة الحاصل أن كل حكم لا ينهل إلى حكمه وجوبه لا ينهل إلى وجوبه وحرمه فإذا كان الترك واجبا مقدما لا يكون الفعل إلا بالعرض المجاز وبالإسناد المجازي ألا أنا ذكرنا في بحث مقدمة الواجب أنه على تقدير القول بوجوب المقدمة فإنما الواجب هي المقدمة الموصلة لا كل مقدمة فالواجب هو ترك الواجب هو ترك الرد الذي يوصل إلى الآخر لا ترك المطلق حتى يكون فعل المطلق واجبا الكلام لا زهر وأما ما ذكر الشيخ البهائي قدس الله نفسه من أنه يكفي في تحت العبادة من أنه يحكم بفساد العبادة وإن لم يكن الأمر بالشيء مقتضيا للنهي عن ضده باعتبار أنه يكفي في الفساد عدم الأمر بالشيء بل لا نحتاج إلى النهي فإن أهل الزدين مأمورا به فالزد الآخر ليس بمأمور به جزما فيكفي في فساده أدب الأمر به أجاب عنه واحد بأنه يكفي في ذلك المحبوبية حيث إن الإبادة محبوبة في نفسها وهذا كاف في وقوع العبادة صحيحة وإن لم يؤمر بها لمانع وهو الأمر بزده هكذا ما أبو أيضا ذكرنا في بحث اقتضاء الأمر بالنهي عن ضده قلنا هذه الكلام بحسب الكبرى صحيحة في صحة العبادة إذا كانت محبوبة ولو فرضنا أنها غير مأمور بها لمانعين إلا أن الكلام في صغرى ذلك إذا فرضنا أنه ليس أمر لها فمن أين نكتشف المهوية هذا يحتاج علم آخر إلى علم الغيب مثلا نحتمل أن يكون الملاك قائما بهذا الفعل حينما لم يكن له مزاحم وإذا كان له مزاحم أهم فلا محبوبية فيه وفي عبارة أخرى ليس لنا إلى كشف الملاك إلا أمر المولى فإذا فرضنا أن الأمر سقط لمانعين وجود الأهم فمن أين يمكن لنا أن نستكشف الملاك أن هذا الأمل محبوب للمولى حتى يقال إن المحبوبية كافية في مقام الاتصال إذن يبقى كلام الشيخ البهائي في نفسه صحيحا إذا قلنا بأنه ليس بمأمور به يحكم بفساده لأجل أنه لأن العبادة لابد في صحتها من الأمر أو من كونها محبوبة يعني نكشف محبوبيتها لبیک لنا طریق الثانی بل محروز الادب. ولجا قلنا ان الصحیح ان يقال ان هذا ان العباده صحيحه والامر بالزيد لا ينافي صحه العباده لان الذي هو ممتنع الامر بالزيدين جمعا وفي عرض واحد لان تكليف بملائكه. واما الامر بالزيدين نحو بالتردد فلا مانع منه اصلا. والوجه في ذلك أن القدرة التي هي شرط في كل تكليف أقلم لا بد من تقييد التكليف بالقدرة في أي مورد كان الفعل غير مقدور وكان المكلف عاجزا فيسقط التكليف لا محالة. وأما إذا كان مقدورا ولو بقید الارتین فلا مانع من التقیید دی. و به عبارت اخرى التقیید ليس تقیید لفظیت و انما هو تقیید به حکم العقل فیقید بمقدار یقتضیه الضروره بمقدار الضروره فی ای مورد کان امتثال التکلیف غیر مقدور و کان الاتیان بالعمل غیر ممکن فلا محاله یسقط التکلیف. و اما فی غیره فلا. الذی هو غیر مقدور انما هو الجمع بین الضدین لا یمکن ان یأمر المولا بالضدین جمعا یعنی بکل منهما فی عرض الاخر. و اما اذا امر به احدهما فی طول الاخر قال انا تبدیل العصیان ففعل هاجم اولا یأمره بشیء و علا تقدیر انه عصا و لا یأتی بهی یمرو بشین آخر زاد الله. فالوالدو یقول لابنهی امزه الى المدرسه فإن عزیته فکتب دروسک السابقه لا نرا ای مانع من ذالک فإن الفعل مأمور به الثانی مقدور فی هذا الفرض فی فرض تنگ الامر الاول مخالفت الامر الاول فإذا كان مقدورا يشمله إطلاق الدليل بإطلاق التكليف فيكون واجبا. إذن لا مانع من الإتيان بالضد العبادي بداء الأمر وهو مأمور به إذ لا موجب للتقييد. وهذا معنى التعتب الذي تكلمنا فيه مفصلا مبادئ الكلية. فعلى ذلك وفي مقامنا هذا إذا فرضنا أن الحج واجب عليه وهو متمكن وعالم به فرض كلامنا في هذا والتكليف فعلي ومنجز لا يمكن أن يكلف الشخص بتكليف آخر مزاد له في عرضه ومعه وأما في طوله فيقول المولى إذا أتيت الحج الامر بالحج ولم تأت به فأت به اما من قبل الغير او من قبل نفسك مجانا او غير مجانا ليس هنا اي مانع من ذلك وليس هذا من التكليف بغير المقدور فيحكم بالصحة من باب التردد. ولكن شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه ذكر ان التردد لا يجري في المقام فإن التردد إنما يجري في موارد التكاليف التي هي مشروطة بالقدرة أقلم كما ذكرنا. إذن يقيد التكاليف بالقدرة ففي كل مورد كان المكلف عاجزا عن الامتثال يسقط وفي كل مورد لا يكون عاجزا لا يسقط. ومعلوم أن الضد في ظرف ترك الضد الآخر مقدور فلا يسقط التكليف فالترتب على القاعدة. ولذلك ذكرنا أن إمكان الترتب ملازم لوقوعه ولا يحتاج إلى دليل خاص دليل يكفي في ذلك. وأما فيما إذا كانت القدرة شرطا شرعا لا عقلا لا اثر للترتب اذ ليس هنا ما يجد الامر في فرض الاشياء. مثال ذلك ما اذا فرضنا ان المكلف مامور بالتيمم لا بالوضوء لخصوصيه من الخصوصيات مامور بان يتيمم ولا يتوزع فهو في حكم الشارع غير واجد للماء وإن كان ذات الماء موجودا قلنا يستفاد من الآية المباركة وإن كنتم بله وإن كنتم مرضى أو على بله فمن جاء منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا مريدا طيبا. في الآية المباركة ذكر أنه إذا قلتم إلى الصلاة فاصلوا وجوهكم إلى النوم إن كنتم جنبا فاتهروا. بله بعد ذكر المريض بعد اینجا احد منكم من الغائط او لامس النساء ذكرنا انه يمكن فرض وجود عدم يعني نفرض ان الماء غير موجود بالنسبه الى المسافر فهو في بر لا ماء فيه واما بالنسبه الى المريض فهو بعيد غايته يعني فرض نادر ان يكون الانسان مريضا وليس عنده ماء. فنستكشف من ذلك أن المراد من عدم الوجدان ولم تجدوا ماء عدم التمكن من الاستعمال لا عدم وجوده خارجا. فلو فرضنا أنه غير متمكن من استعمال الماء فيجب عليه ومع ذلك أسى وترك ذلك الواجب التيمم كان واجبا في حقه فتوزع. لا نحكم بصحة وضوئه بالترتب لأنه لا موضوع له. موضوع الوضوء من كان متمكنا بقرينة السياق والمقابلة فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا. فيستكشف من ذلك أن الغسل والوضوء وظيفة للواجد كما أن التيمم وظيفة للفاقد. فلو فرضنا أنه عسى وترك اغتسل أو توزع لا يحكم بصحة وضوئه وغسله فإنه لا موضوع له. الإسلام لا يحقق الموضوع. وكان يعبر قد نسأل الله نفسه عن مثل ذلك بأن القرآن شرعي يعني أخذ في الموضوع لا من جهة حكم العقل بقوه التكريب بما لا يتاق. ورتب على ذلك أن الترتب في المقام لا يجري فإن النهج أيضا كالوزو مشروط بالقدرة لقوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالهج مشروط بالاستطاعة فالاستطاعة شرط شرعي في الهج. القدرة فإذا فرضنا أنه عاجزون فلا ينقلب العجز إلى الاستطاعة بالإسيار فإذا لا يصح الحج ولا يجري الترتب في أمثال المقام. ولكن ما ذكره قدس الله نفسه لعل المناقشة فيه واضحة. أما أولا كلمة تقدم غير برة من أن هذا الكلام لا أساس له من أن القدرة شرط شرعي في الحج ليس أمر كذلك. الاستطاعة مفسرة في عدة من الروايات بالزاد الراحلة أن يكون عنده ما يحج به هذا هو المراد بالاستطاعة. فليس الاستطاعة بمعناه العرفي يعني أن يكون قادرا على ذلك حتى يقال بأن القدرة شرعي. ومن هنا قلنا إنه لو كان هنا واجب أهم من الحج وزاهم الحج مع ذلك ترك ذلك الواجب وحج يحكم بصحة حجه فإن القدرة ليست شرعية. حال الحج حال سائر الواجبات فالباب باب المزاهمة ويحكم بصحة الضد العبادي إذا ترك الزد الآخر الذي هو أهم. هذا أولا. ثانيا على تقدير التقدير لو سلمنا أن المراد بالاستطاعة یه مطمئن اپل قدره و شرطون شرعیون نزیل الوجدان فی الوضوء هازا شرطون شرعیون فی الحج الذی لله لله علی الناس حج البیت یعنی حجت الاسلام ای رفت له به حج الحج عن البیت نیابتن به اجرتین او به غیر اجرتین او به تطوع فی ای دلیل اشترط الحج فی اشترط فی الحج التطوعی الاستطاعه و القدرت الشرعیه او فی الحج النیابی لیس کل ذلک لم یکن فاذا فرضنا انه مشروط بالقدرت شرعا فالمشروط هو حجۃ الاسلام لا کل حج حتی الحج الندبی او الحج النیابی به اجرت او به غیر اجرت لا یکون ذلک فلا يتم ما ذكره قدس الله نفسه و يجد التلطب في المقام كما يجري في غيره من موارد المزاحمه والحمد لله رب العالمين رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد و اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا فيما إذا كان الشخص مستطيعا وحج عن نفسه تتبعا أو عن غيره نيابة تبرعا أو بأجرة فهل يكون هذا الحج صحيحا أو أنه ليس بصحيح ذهب جماعة إلى عدم ولعله المشهور بناقش في ذلك صاحب المدارك وتبعه على ذلك جماعة من تأخرا استدلوا عدم الصحة بوجوه منها ما تقدم من دعوى أن الأمر بالشيء يقضي نهيا عن ضده فيكون هذا العمل محرما وما كان محرما فهو يقوم للتقرب به من المولى وتقدم الكلام فيه ما قلنا إن الصحيح أنه مأمور به ولا مانع من الأمر بالزدين كل منه مأمور به ولكن أحدهما واجب مطلق والآخر واجب مشروط إسلام الآخر على تقدير إسلام الآخر وتركه يكون هذا مصداقا للمأمور به ولا فرق بين الحج وغير الحج على ما تقدم الوجه الثاني ذكر أن هذا الزمان الذي هو زمان حج المستطيع غير قاف لوقوع حج آخر فيه سواء كان تتبعا أو غير قاف نزيد شهر رمضان الذي هو غير قابل لوقوع صوم نظام عبيد عليكم السلام فليس له للمكلف أن يصوم في شهر رمضان تتبعا أو بنيابة عن الغير أو بقضاء نفسه مثلا أو بغير ذلك مما كان واجبا عليه هذا الزمان غير لوقوع صوم آخر فيه غير صوم شهر رمضان إما أن يصوم أو أنه يفطر إذا صام صومه يكون صوم شهر رمضان دون غيره فلو فرضنا أنه مسافر وقد نذر أن يصوم في به يوما أو أيام وصادف شهر رمضان وهو غير مكلف بصوم شهر رمضان ليس له أن يأتي بصومه المنذور وغير ذلك من أقسام فهذا الزمان غير قابل إلا لواجب واحد وهو الفرض الإلهية صوم شهر رمضان ادعوا أن المستطيع أيضا كذلك الزمان الذي يمكن أن يأتي بالحج فيه، هذا الزمان مختص به ولا يكون قابلا لوقوع غير الحج الواجب على نفسه بنيام أو بتتمع لنفسه أو عن غيره. هذه مجرد دعوة لم يثبت بأي دليل، غايته أن الحج فوري وليس للمجرم أن يؤخره إلى سنة آتية فيقول سوف أحج سوف أحج فيكون داخلا في التكفيف، هذا غير جائز. وأما أنه زمان غير قابل لحج آخر غير هذا الحج لم يدل عليه أي دليل، فإذا لا موجب لذلك. الوجه الثالث الذي ذكروه في المقام صحيحتان في المقام، صحيحة سعد سعد بن أبي ثعلب وصحيحة سعيد الأعرج، هاتان الصحيحتان استدلهما لا عدم الصحة بدعوى أن المستفاد من هاتين الصحيحتين أن من كان مأمورا بالحج وكان عنده مال يحج به ليس له أن ينوب عن شخص آخر ولا يجزي عنه أي عن الشخص الآخر. لكن الصحيحتين كما ذكر الماتين الظاهر أنهما تدلان على الصحة، غايته أن هذا غير جائز تكليفا، ليس للمكلف مع كونه مأمورا بالحج أن يحج عن غيره لأنه تفريط للواجب وهو غير جائز، ولكنه إذا حج يصح حجه هذا. فالروايتان دلالتهما على الصحة أولى من دعوى دلالتهما على الفساد. كل كليه حدث الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن سعد بن أبي خلاف، والرواية صحيحة وإن كان عبر عنها في المتن قبل سعد بن أبي خلاف. قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل السرورة يحج عن الميت، قال عليه السلام نعم إذا لم يجد السرورة ما يحج به عن نفسه. هذا يرجع إلى الحكم التكليفي، يعني لا بأس بأن يحج السرورة عن الميت إذا لم يكن عنده مال يحج به وإلا يحج عن نفسه. فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله. محل الاستشهاد هذه الجملة، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه. ضمير عنه أرجعه إلى الميت، يعني إذا كان عنده مال يحج به فليس يجزي عن الميت حتى يحج هو من ماله بعد أن يحج عن الميت. وهذا خلاف الظاهر بلا أشكال، يعني واضح أن الزمائر كلها يرجع إلى نفس هذا الشخص، والميت كلمة الميت ذكر بعد ذلك وهو قوله عليه السلام وهي تجزي عن الميت إن كان للضرورة مال وإن لم يكن له مال. بالنسبة إلى الميت هذا الحج يجزي فتبرأ ذمة الميت سواء كان للضرورة مال أم لم يكن له مال، ولكن بالنسبة لنفس السرورة هذا الحج الذي حجه عن الميت لا يجزي عنه. فالصحيحة تدل على صحة هذا العمل وأن ذمة الميت تبرأ ولكن ذمت هذا الشخص النائب لا تبرأ بهذا الحج، بل لابد أن يهج بماله من قبل نفسه. فهذه الصيحة لا دلالة لها على ما ذكره. ولأن الثانية قوزة الصيحة الثانية سعيد بن عبد الله الأعرج أيضا صيحتنا الرواية رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بسنده الصحيح من سيد بن عبد الله الأعرج عن موسى أبا عبد الله عليه السلام عن السرورة أيهج عن الميت، قال عليه السلام نعم إذا لم يجد السرورة ما يهج به، فإن كان له مال ليس له ذلك حتى يهج من ماله وهو يجزي عن الميت، له مال أو لم يكن له مال. بالنسبة إلى نفسه لا يجزي حتى يحمل ماله، وأما بالنسبة إلى الميت يجزي سواء كان له مال أم لم يكن له مال. فالظاهر أن ما ذهب إليه صاحب المدارج قدس الله نفسه من صحة هذا الحج إذا كان تبرعا، بل إذا كان عن غير نيابة بأجرة أو بغير أجرة، هذا هو الصحيح. ولا مانع من الأمر بالصدين على نحو الترتب كما ذكرنا. ثم إنه إذا كان مدرك عدم الجواز، لو فرضنا أنه قلنا بأنه لا يجوز ذلك، إذا كان مدرك عدم الجواز يعني عدم الصحة فأن هذا لا يجزي حتى عن الميت. إذا كان مدركه الوجه الأول يعني دعوى أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده وهذا منهي عن ومبلغ فلا يمكن التقرب به، أو كان مدركه هو الرواية وتقدير الدلالة كأنه لا يصح الحج عن الميت إذا كان له، لا محال يختص الحكم بما إذا كان المكلف متمكنا من أداء الحج. فلو فرضنا أنه مستطيع إلا أنه غير متمكن من حج من نفسه، عنده مالون لوجه آخر لأمر آخر معذور لا يمكنه تحصيل، كان الحج مستقلا عليه ولكن فعلا لا يتمكن من تحصيل المال لشخص آخر، أو مدفون في أرض لا يعلم بها فعلا. على كل حال يتمكن من أن يحج عن نفسه ما أن الحج مستقل عليه ولو من السنين الأخرى. إذا كان الدليل هو الوجه الأول أو هاتين صحيحتين فلا ينبغي الإشكال في جواز ذلك حينئذ، وذلك فإنه بناء على الوجه الأول المانع هو النهي المنجز النهي الفعلي، إذا لم يكن متمكنا فليس له أمر بالفعل بالنسبة إلى ما استقر في ذمته حتى يكون مانعا عن ضده، فيهمه بلا مانع بلا مزارع. إذا فرضنا أنه لا يتمكن من أداء الأمر فالمهم لا مانع من الأمر به، فإن المانع إنما هو فعلية الأهم. فإذا فرضنا أنه المانع مفقود فلا أمر بالأهم لعدم التمكن والتعذر، وهكذا إذا فرضنا أنه جاهل به بجهل عذري كما إذا لم يكن جاهلا أن عنده مال يفي بالحج من جهة الشبهة الموضوعية كان الأمر بذلك، فحجا تتمعا أو حجا نيابة عن الغير أيضا كذلك. فإن الناس إذا لم يكن منجزا ولو هو مأمور بسجاء الحج وفرزنا أن الأمر بالشيء يختزي النهي عن ضده إلا أنه في باب التداهم انما يكون التكليف بالاهم معجزا فيما اذا كان واصلا واما اذا لم يكن واصلا وكان المكلف معذورا بتركه من قبل الاولى فلا مانع من الاخر من الاتيان بواجب اخر الذي هو مهم بالنسبه للاهم. وهكذا لو كان الدليل الصحيحتين فإن الصحيحتين على تقدير دلالتهما أيضا ظاهرتان في أن المانع هو التكليف الفعلي أن يهد عنده ما يهج به فإذا فرزنا أنه لا يتمكن أو جاهل مذكور فإذن لا مانع من ذلك جهل عذري. نعم إذا كان أن الجهل لم يكن عذرا كما إذا كان جاهلا بالقولية يعلم بأن الحج واجبون ولكن لم يكن يعلم بأنه قوليون فاحتباله تبعا أو آجل نفسه لشخص آخر فتهجى من السهل أو تبرعا من قبل الغير. ذكر الماتن قدس الله نفسه أنه يحكم بالجهة هنا أيضا وهو مشكل جدا لأن الجهل بالفورية جهل في الشبهة الحكمية لا في الشبهة الموضوعية ولا يكون هذا الجهل عذرا مطلقا بل كان يجب عليه البحث. نعم أبرزنا أن جهله هذا كان عذرا لم يصل إلي هذا وكان معتقدا بأنه ليس بفوري بلا تقصير يصف ما ذكره فجعل كلا الجهلين من واد واحد كما في المات لا يجعل عليه الجهل بالموضوع كما ذكره قدس الله نفسه عذرون فلا مانع من الوريان بك بهج آخر من قبل نفسه أو من قبل غيره وأما الجهل بالفورية فلا يكون هذا عذرا جاهل مقصر يجري عليه حكم العامد فلو قلنا بأن العامد العليم لا يصح منه الحج تتبعا نقول بهذا الجاهل المقصر أيضا لأن العمل مبعد بل أخرت بين الجهل عن تكفيرين وبين العالم العامد هذا بناء على أن يكون الدليل على ذلك الوجه الأول أو الوجه الأخير. وأما إذا اعتمدنا على الوجه الثاني وقلنا هج الزمان غير قابل لهج آخر هذا الزمان خاص بالحج نفسه حجة الإسلام نزيل شهر رمضان لو ثبت هذا ولم يثبت الظاهر أنه لا يفرق بين جميع الصور لا يفرق بين ما إذا كان متمكنا وما إذا لم يكن متمكنا ما إذا كان جاهلا وما إذا لم يكن جاهلا فأكثر الوجوب أو بفوريان لأن إذا فرزنا أن الزمان غير قابل لفقول غيره كشهر رمضان حاله يكون حال شهر رمضان مثل ما إذا كان جاهلا بدخول شهر رمضان فصام من قبل الغير نيابة أو صام تتبعا أفيمكن أن يقال إن هذا مع أن الزمان غير قابل لذلك إلا أن يدعي القابل قائل بأن كون الزمان قابلا لهج آخر يختص بفرض التمكن والعلم مثلا بلا دليل. هذا كلامنا في أصل الصحة وأن هذا العمل الهج المهدمين هل هو صحيح أو أنه باطل ولو فرضنا أنه ارتكب بل ارتكب محرما بل من الكبائر وترك الهج غير جائز. في هذه الصورة لو فرضنا أنه آجر نفسه لحج من قبل الغير وبنينا على صحته هل هذه الإجارة أيضا صحيحة أو الإجارة باطلة ولا يستحق الأجير الاجرت المسما استعجرت هم يستحق اجرت المثل كما في بقیت موارد الاجارات الباطلة استعجره احد لعمل غير بل لعمل وكانت الاجارة باطلة اذا كانت الاجارة باطلة طبعا لا يستحق الاجير على المسلمين الأجرة المعينة لأن المفروض أن الشارع لم يمز هذه الإجارة وأن عمل المسلم محترم ووقع بأمره فيستحق أجرة المثل ومهالة هل يمكن كذلك أو يحكم بصحة الإجارة اختار الماتن قد نسأل الله نفسه أن الإجارة باطلة وذلك لأجل أن الأجير لا يمكن من تسليم العمل إلى المستأجر المفروض أنه مأمور بالحج عن نفسه والجمع بين الزدين غير ممكن فهو عاجز عن هذا التسليم بل على القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن زده هذا العبارة منهي عنه فإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه فالأجرة الواجبة مقابل هذا العمل حرام فلا يجوز هكذا ذكر قدس الله نفسه وللنظر ذكره مجال نتعرض له إن شاء الله تعالى الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين بسم الله الرحمن الرحيم كان كلام الله كان عليه حج واجب وكان مستطيعا واستقر عليه الحج أتى بالحج بعنوان آخر حجا تتبعيا وحجا عن الغير بنيابة عنه بأجرة أو تبرع هل يحكم بصحة هذا الحج أم يدعى مفاسدا وعلى تقدير السفر يصح الإيجار على ذلك يوجد نفسه أن يحج عن غيره وإن ترك الواجب باختياره فهل تكون الإجارة صحيحة ويكون الأجير مستحقا لأجرة المثل أو أنه لا يصح ذلك أما الكلام في المحكوم فقد تقدم وذكرنا أن الأمر بالحج لا ينافي صحة ما يكون جادا له في الخارج وذلك بناء على ما ذكرناه من صحة الترتب إمكانه يلازم وقوعه إذا كان الأمر بالزدين ممكن نحو الترتب فلا موجب للأخذ يد عن إطلاق الدليل بالنسبة إلى حال اليوم لو أتى بما هو أهم كان عاجزا عن الإتيان بغيره فيسقط الأمر له وأما إذا لم يكن عاجزا بأهم وكان عاجزا له ففي هذا الفرد تمكن من الإتيان بالزد مع دمه فالفعل مبذور له في هذا الزر وهذا كان مقدورا شمله الإطلاق ولا موجب لتقييده نيزين دليل معنى أنه إذا أمكن الترتب فقع له لا يحتاج وقوعه إلى آخر غير إطلاق الدليل بعد الفراغ عن ذلك بأن العمل يقع غير سيهان يقع الكلام في صحة الإجارة بأن الإجارة صحيحة صحيحة ذكر قدس الله نفسه أن الإجارة باطل استدل على ذلك بوجهين الأول أنه يعتبر في شهادة الإيجار، فكذلك غير الإيجار من العقود من بيت أو غير بيت يعتبر فيها أن يكون مقدور التسليم. فإذا لم يكن العمل مقدور التسليم كما بفساده آجل نفسه بعمله لا يمكنه تسليمه، وشيء لا يتمكن من تسليمه يدع الإيجار والأهل البيت باطلا. فدل ثانيا لأن الزيد منهي عنه، لأن الأمر بالشيء يبتدي النهي عن زده، ولو حكمنا بصحته على تقدير الإسلام إسلام من جهة المحبوبية ولكنه لا ينافي المحبوبية الذاتية بوجود النهي فعلا، فمنهي عنه ولو كان النهي تبعيا. فإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، فإذا كان العمل محرما فثمنه أيضا يكون محرما، فلا يحكم بصحة الإيجار. ولكن للنظر إليهما في كلا الأمرين اللذين ذكرهما بنز الله نفسه في نظر واضح. أما الأعمال فإن المراد بالقدرة إذا كانت القدرة التكوينية، فالقدرة التكوينية مغمدة بجنانا له أن يأتي بالأعمال يسلمه إلى المستعجل فهو مقدور التسليم، فليس الأمل غير مقدور ولا يمكن صدوره منه حتى يقال أنه غير مقدور التسليم. الأمل مقدور التسليم فالشرط حاصل لا أنه ليس بحاصل. وإذا أريد بالقدرة القدرة الشرعية باعتبار أن المحرم الممنوع شرعان كالممتنع عقلا، كما أنه يعتبر أن يكون الأمل مقدورا تكوينا يعتبر أن يكون مقدورا تشريعا، يعني من العمل السائغا. فإذا كان العمل محرما فهو ممنوع منه من المولى غير مقدور التسليم في حكم المولى، فيحكم ببطلانه كالإجارة بالنسبة إلى المحرمات. آجر نفسه على محرم من المحرمات الإلهية لا يصح هذا الإيجار، لأن الفعل غير قابل للتسليم وغير مقدور له شرعا، والممنوع شرعا كالممتنع أكلا. لا يصح، يعني لو أريد أنه غير مقدور شرعا بذلك من جهة أنه مقدور كما ذكرناه، لأن الذي صدر من الإنسان إنما هو الأمر بالزيد لا النهي عن هذا الزيد، ليس هذا غير مقدور وإنما هو مقدور، ومن قلنا إنه مأمور به أيضا، لم يكن مقدورا كيف يكون مأمورا به؟ غايته أنه غير قادر على الجمع، والشارع لم يأمر بالجمع وإنما أمر بالزيت الأول وهو الأهم، وحتى يريد تركه فقد أمر بالثاني، فالأمل ليس بمنهي الآن يدعى غير مقدورين. ومن هنا يظهر الجواب عن الثاني من أنه منهي الآن. وإذا كان الشيء حراما لا يصح أخذ الأجرة عليه وأخذ ثمنه، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فإن الله لم يحرم هذا الشيء وإنما أمر بزده. ولو أبرنا بأنه ثمن الآن باعتبار أن مقدمة الواجب واجب لو سلمنا حاجات، فهو مجاز التعبير ومجاز في الكلام، ليس منهيا عن وجه، غايته أن يكون تركه مأمورا به خصوص العزة الموسيقى الترك الموسيقى لا على على ما تقدم على أن هذه الرواية النبوية لا عزرة لها يا حرم الله ثمنه لم يثبت من طرقنا ولكن مفاد صحيح عمل المحرم الذي هو مبعوث لله سبحانه يكون ثمنه حراما لا معنه لأن الله لا يمزي هذه المعاملة من بيع أو غير بيع أو بإجارة فروف أجنا أجر نفسه للكذب أو لقتل نفسه لا يصح هذا الإيجار جزما لأن الله سبحانه لا يأمر بالمحرم كما ذكره قدس الله نفسه لا يستطيع مقتضى ما ذكره من الحكم بصحة هذا العمل فلو لأجل المحبوبية كما ذكره قدس الله نفسه لازمه صحة هذا الإيجار أيضا ولكن الصحيح أن الإيجار باطل ولو كان العمل صحيحا على تقدير الإيجار ولو أتى به في فرض الإيجار يستحق أجرة المثل بأن عمل المسلمين محترم وأما صحة الإيجار فلا والوجه في ذلك أن دليل نفوذ الإيجار تابع أو غير الإيجار مثل بالمعامل تابع لما ينشئه المنشئ ولما يلتزم هو به ناري يمزيه على ذلك أنه لو قاع بيئة المطلقة يكتاري بالنسبة إلى البيع المطلق لو قاع بيئة الخيارية أو من بشرتين فيكون الإمزاء تابعا له الحكم الصادر في باب المعاملات لقوله سبحانه أوفوا بالعقود أو غير ذلك الأدلة إنما تدل على إمزاء ما صدر من الشرط في الخاص إلا في بعض الموارد الخاصة خرج بالدليل فالإمزاء يتعلق ما يصدر من المتعاملين في الخارج فهذا الإيجار الذي يقع بين الأجير والمستأجر مما يوجع نفسه على الحج المطلقا أو يوجع نفسه على الحج على تقدير الإسلام لو لم يكن من قبل نفسه فيهج قبل الغير كما أن الصحة كانت في سورة على ما ذكرنا فبحسب الزام الأجيز إما أن يجعل الملكية المطلقة الإيجار المطلقة بدون مقيد بقيد كالإيجار على تدبير العصيان بإيجار المطلقة بلا قيد بالعصيان وعدمه أو يكون الإيجار مقيد بفرض العصيان على التقدير الأول غير قابل للإمزاء مثل هذا لا يمزى من الشارع جزما فإن الأمر لم يسقط فكيف يمكن أن يأمره بالإتيان بهذا العمل المقبل في أرض ذلك الأمر المفهوم أن الأمر بالحج ثابت ليس من شرائط بالحج أن لا يوجر نفسه للغير من جهة الحج أو من جهة أخرى لا فرق لبناية دار مثلا ما يكون مزادا لذلك بماجيب إذا فرضنا أن المنشأ الملكية المطلقة أي غير مقيد بالعصيان وعدمه مثل هذا العقد غير قابل للإنجاز فإنه مستلزم للدين في أرض واحد وهذا غير ممكن فإن الأمر بالحج موجود يسقط على الفرض والأمر الثاني إذا موجود ومزاد له ما المعامله سيدا من الاجاره بالبيع ونحو ذلك. المنشا الملكيه المطلقه المستلزمة لتسليم المال الى مالكه وعدم منعه عن استيفاء حقه اذا كان المنشا هو هذا وغير قابل للامضاء. فإذا كان المنشا تملكه له على تقدير الاسلام هكذا يقول له أجبتك نفسي على من قبل نفسك أو من قبل بابك مثلا على تقدير أن لم أنه أجب نفسي فهذا أمر ممكن لا بأسد فقابل للسحاب الإمداء ولكنه في المنشاء وهو كذب البطلان كذبان فمعناه إيجار ليس إيجارا مطلقا فهو قابل إمكانا ممكن لكن وقوعا باعتبار أنه مستلزم للتعليق والتعليق موجب للبطلان فهو باطلة على كلا التقديرين كان المنشأ الملكية المطلقة أن كان المنشأ الملكية على تقدير الإسلام. نعم يتفق في بعض الموارد كما أن إمزاء الشارع يكون مخالفا لما أنشأه المنشي تقييدا فيه مثلا كما في بيع الزرق والسلام المنشاء الملكية المطلقة ولكن الشارع لم يمز هذا البيع إلا بعد القبض وإن كان المنشأ الملكية بعد القبض وكذلك في الهبة ذهب المالك ما له لآخر أنشأ الملكية المطلقة ولكن الشارع جعلها مقيدة بالقبض لا مانع من إذاك المطلقين يتبع الدليل فيكون الإمزاء مقيدا بشيء وإن كان المنشأ فالوجه في بطلان هذا الإيجار أن هذا الإيجار إما أنه غير قابل للإمزاء أو أنه قابل ولكن لم يقع جزما لأنه من للتعليق والتعليق في المعاملات موجب للفساد. هذا كله فيما إذا كان متمكنا وعالما بالحال عالما بأنه يجب عليه الحاج. فأما إذا فرضنا أنه غير متمكن من ذلك مستطيع وقد استقر عليه الحاج لكن لا يمكنه الحاج لعدم المال عنده فعلا مثلا أو لمانع آخر الموانع أتلف المال فاستقر عليه الحاج ولكنه لا يتمكن منه مثل ذلك لا مانع من الإيجار أيضا لأنه ليس أمرا بالزدين المفروض أن الأمر الأول ساقط الأمر بالحاج ساقط من جهة العجز فلا مانع من إيجار نفسه لآخر بعد عدم كونه مأمورا بالأول وهكذا غير الحج من الإيجار آجر نفسه لخياطة أو لبناية أو لأمر آخر الذي هو مزاد للحج لا مانع من ذلك بعدما لم يكن الحج مأمورا به لعدم تمكنه من الإتيان بالحج. وبمعنى أخرى المعجز إنما هو الأمر بالحج هو الذي كان معجزا على القول بالبطلان. فإذا فرضنا أن المعجز غير موجود فلا مانع من الصحة. نعم لو تم الوجه الثاني الذي تقدم من أن الزمان غير قابل للحج عن الغير كما ادعاهم نذير صوم شهر رمضان الذي قالوا فيه إن شهر رمضان غير قابل لأن يقع فيه صوم آخر لو تم هاجان لا يستطيعون بأن الزمان غير قابل ولكنه لا يعني ذلك أهلا. وإنما المانع والأمر بالحج فإذا كان الأمر بالحج صادقا فلا مانع من الإيجار أهلا. يبقى الكلام في الجهل الجهل بأصل الوجود أو الجهل بالفورية. ونتكلم به إن شاء الله. إياك نعبد وإياك نستعين، الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في موعد استدل عليه الهج، فما ذلك فقد هج عن غيره تتبع عنه أول يومتان بأجرة أو غير أجرة، ذكرنا أن وجوب الهج لا ينافي صحة الهج عن غيره، وذلك لإمكان الترتب على ما بيننا، ولكن ما اعتقد لا تكون الإدارة صحيحة، فإن العمل لها الفرية البيت إذا كان جادلا بالهوت، حيث إنه أقدم على هذا الهوت مسلمون وصدر بأمر الرئيس، فعمل الهوت محترم تدخل أجرة على ذلك، كانت الأجرة باطلة. وقلنا إن البن بالبطلان ليس ما ذكره قدس الله نفسه من أمثل آله على التسليم أو لكونه منيا أن الله إذا هب شيئا هب ثمنه، لا لذلك بل لما ذكره من أن الأحكام في باب المعاملات أحكام إجابية وليست بتأثيرية إلا في موارد خاصة، فالشارع إنما يمزي ما فعله المكلف لا أمرنا آخر غير ما فعله، لذلك يحكم بفساد فساد الإجارة، لأن الإجارة إذا كانت مطلقة ومقيدة بعصيان الأمر الأبدي يعني الأمر الوجودي فهو الحج عن نفسه وهو غير قابل للإمزاء. الشارع لا يأمر يعني أمر مثل الدين في عرض المحيط غير ممكن، فإذا كانت إجارة معلقة ومشروطة فهذا تعليق والتعلق في المعاملات مبتلة بلا شارع، فكانت الإجارة فاسدة ويستحق العامل أجرة المسك إذا كان إطلاعنا كأن جهلين وبأمر من المسير كما هو المفروض. ثم تعرض قدس الله نفسه للفرق بين المقام وبين تغلف الشهادات، فقد ذكروا أجر واحد، ذكروا أن شرط أنه مقال لا يوجد بطلان المعاملة، فلو فرضنا أنه باعه عبدا عليه أن يعتقه إلا أن البريء خالف فباعه ولم يعتق كما بصحة هذا العيد وصحة هذا البيت، وإن خالف الشرط فكان واجبا عليه أن يعتقه ولم يعتقه، فأفرز بدنس الله نفسه الفرق بين المقام وبين تغلف الشرط يعني في إذا تعامل على نهو يكون مقال ففي مثل ذلك التزم بالسفاة، وبين في بدل الفارق أنه في الشرط الذي كان مكلف وفي كان لازما على المشروط له الوفاء، ما دام متمكنا من ذلك والبيع مثبتا لموضوع هذا الشرط، غايته يثبت الخيار للمشتري وللشاري، فأما البيع فلا موجب لبطلانه، المفروض أنه ملكه وتصرف في ملكه وبذلك ارتفع موضوع العمل الشرط، وهذا بخلاف المقام فإنه بالإجهار لم يرتفع الموضوع وهو مكلف بالحج نفسه حتى بعد الإجارة. لم يجب وجوب الحج بالإجارة لشخص آخر، فإن وجوب الحج كان مطلقا بشيء، فيجمع عليه الحج بعد الإجارة إذا ولم يجتمع هذا الوجوب مع وجوب الحج عن غيره. فأما في باب الأمر بالشهر يرتفع الموضوع على توضيح ما ذكرت الله عليه، يعني لعله يكون إذا بنينا على النشار توجب قصر سلطنة المسجد عليه، فتكون سلطنته على هذا المال سلطنة لا سلطنة المسجد. ففي مثل ذلك يحكم بفساد المؤمن لو فرض أنه ما أهل عبد عليه أن يعتد سلطنة المسجد عليه مقصود للتصرف فقط وهو العيد، وليس له سلطنة أخرى غير ذلك. لو فقد تصرف تصرفا لم يكن له فقد نسأل الله نفسه يقضي في بحثه عند الوجه، يوجب قصر السلطنة ويحكم بفساد هذا العبد حينئذٍ لا يكون فرق بين معاملته موارد تخلف الشرط وبين الإجارة بالمقام، لأن السلطنة مقهورة وليس للمشتري البيع من الأصل لم يجعل له ذلك. وأما إذا بنينا أن السلطنة غير مقصورة غاية الأمر يجب عليه تكليفا يعتق هذا العبد من جهة أن المؤمنين عند شروطهم حكم تشريع مهد، لما ذكرناه في بعض الشروط من أن حقيقة الشرط في المعاملات ليس تقييدا في البيع ولا تعليقا له على شيء، وإنما البيع مطلق وتعليق في الالتزام. البيع ينهل إلى أمرين، وهذا غير البيع من المعاملات، أحدهما تمليك هذا المال للمشتري بعوضين، الثاني التزامه بهذا البيع ينشئ الملكية الأبدية ملزمة للفريق إذا كان مطلقا. وما إذا كان مشروطا يجعل التزامه مقيدا بوجود شيء أو مقيدا بعدم شيء، فلو هذا أنه باع عبدا واشترط عليه أن اشترط عليه أن يكون كافرا أو اشترط عليه أن يخيط ثوبا للمشتري مثلا، لا فرق بين أن يكون الشأن وصفا من الأوصاف يكون عملا من الأعمال. حقيقة هذا الاشتراك أنه يبيعه على أن يكون كاتبا أو يبيعه على أن يخيط له ثوبا، ليس معناه التعليق، يعني كان كاتبا يشتريه المشتري، وإذا لم يكن كاتبا لا يشتريه. إذا خاط فيه وإن لم يخط لا يشتري، إنما تعليق شيء، إنما تعليق في الالتزام حسب المرتزات العرفية، يعني معناه أن المشتري يقول للبائع له أن التزامي بهذا البيع على تنبيه الكاتب، فإن لم يكن كاتبا فألتزم به أفسق البيت ولي فهو في الحقيقة جهل للخيار تقدير عدم الكتابة، لأن التزامه بهذا البيت لإنهاءه لهذا البيت أن البقاء بالعقود مطلق على أن يكون هذا العبد كاتبا على أن يخيط له ثوبا، تلکیت الله به صورت من جهت الفسیحی سلطنت و غیر مکسورت میشه بلک و مالک و مالک و مالک مال یتسر ولیکن علا تقدیر من لا یعمل بشر او علا لا یکون شرط موجودن كما يشهد الأوصاف يثبت يثبت الاتخاذ للمكروت له فإذا فرزنا أنه باعه على أن يعود عليه العيد ليست الملكية قاصرة مختصة بجهة بلها ملكية مطلقة فجعل خيار للمشكل بابية على تقدير أنه لم يعتق باعه ليعتقه فإذا لم يعتق فقد تخلف الباعي لا يلتزم يعني لا يجب أن يلتزم فإذا فرزنا أنه باعه ملكه وإن ارتكب محرما بتخلف الشهر تخلف ملكه ويحكم بسعد هذا البيت آيته أنه يثبت الخبر له ويرتفع موضوع وجوب العمل بالشهر كان يجب عليه عتق هذا الآن ما دام ملكا له فإذا فرزنا أنه فرج آيته ببيع وغير بيع فليس له لأنه ليس بمالك آيته يثبت الخيار للمشروط له أن يفتح البيع الأول ويرجع إلى قيمته ففي باب تخلف الشهر لا يحتمل فساد هذا العقد يا على قد كره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من كون السلطنة مكسورة بشيء مطلق وبتصرف خاص فإذا لم يكن دليل على ذلك لا قصد السلطنة بل السلطنة مطلقة آيته عند التخلف تخلف شأن يثبت الخيار إذن الفرق بين الموارد وموردنا الذي فرز فيه الأمر بالبيع قبل الإجارة وبعد الإجارة يسقط وجوب الحج عنه باطل لا يمكن الحكم بالعمل الإيجار مع بقاء الوجوب على حاله هذا كله فيه إذا تمكن من ذلك من العمل من الإجار بالحج فأما إذا فرزنا أنه غير متمكن كان سابقا مستطيعا وفرط في ذلك الآن لا يتمكن من الحج بالفعل فكان حتى الحج إذا حج عن غيره لأجرة أو بغير أجرة ذلك ما متمكن من لا مانع من سنته بل لا مانع من أخذ الأجرة عليه فإن المفروض أنه ليس هنا أمر الحج من قبل نفسه ليكون مزارا لحد الإجارة فالإجارة صحيحة فيجمع عليه الوفاء بهذا العقد بعقد الإجارة فحاله حال غير المستطيع لا فرق بين أن يكون من يكون وجب عليه الحج الآن وبالفعل ليس لا يجمع عليه الحج ومن لم يجب عليه الحج من الأول ليس بالمؤخر لأن المانع إنه المزاحمة فرزنا أن التكليف وليس هو مكلفا بالحج بالفعل فالحج الثاني يقع صحيحا وذلك أيضا تقع صحيحا حتى في فرز عدم التمكن وكذلك الكلام في فرزه كان جاهلا به جهلا موضوعيا لم يكن يدري أنه مستطيع عنده مال ومال كثير أفرض أنه متورس له ولكن هو لا يعلم أن الأموال قد انتقلت إليه وهو مستطيع جاهل بذلك أيضا الأمر كذلك حاله فلو حج من قبل غيره أو حجة تتمعان او قبله به اجرت او به غیر اجره محکم و به صحت ذاله ولوک فی ذالک ایزن واجب این المعجز انما هو تکلیف الواصل التکلیف المنجز فاذا لم يكن التکلیف منجزا الحج واجب بالواقع فلیقص لا ينافي وجوب الحج موقعا تهد الحج بمقتضى الحكم الظاهري وهو الجواز يجوز ترك الحج وان كان هذا الحكم حكما ظاهريا لا تنافي بين الحكم الظاهري وما مر حتى اذا كان الحكم الظاهري كان الحكم الظاهري حكما وجوبيا وكان الحكم الظاهري حكما وجوبيا ليس بينهما متنافي فاذا فرضنا انه يجوز ترك الحج بحكم الشارع جوز له هذا فان كان التجويد ظاهريا من جهة الجهل المكلف والرفع ما لا يعلمون فلا مانع من صحة الحج الثاني بل من صحة الإجارة الثانية لا يلزم فيها أي محظور فيحكم بالصحة ما دام الجهل باقيا إذا فرضنا أنه لم يعلم بذلك حتى إذا فهم من الحج يحكم بصحة الحج ويحكم بصحة الإيجار لعدم المزاحمة عدم مزاحمة الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي الحكم الواقعي لا يكون معجزا عن أمر مزاد لمتعلقه فيما إذا لم يصل إلى المكلف ولم يكن المكلف مالفا به وألحق قدس الله نفسه بذلك الجهل بالفورية كان يعلم بالحج ولكن كان يتخيل أن الحج ليس بواجب فوري بل يجوز له أن يحج في سنة أخرى غير هذه السنة فلحج ذلك الحج تسبعا أو نيابة عن الغير بأجرة أو بغير أجرة أيضا ذلك بعد الإجارة أيضا الظاهر هو الفرق بين هذا وبين ما تقدم فإن ما تقدم إنما كان فيه الأثم في الشبهات الموضوعية وكان الأثم جاريا فيه فكان مرخصا من قبل الشارع في ترك الحج كان ترك الحج جائزا له وفي فرض جواز ترك الحج لا من كما في غير ذلك من الموارد فأما الفورية فالشبهات فيه شبهات حكمية شبهات موضوعية إذا لم يكن مقصرا في ذلك فالأمر كما ذكر مقدس الله نفسه فرضنا أنه كان معتقدا بعدم الفورية ولو لأجل أنه سأل من يثق به عن حكم المسألة فاشتبه المجيب فأجاب بأنه ليس بفوريين وعمل الأمر كما ذكره وأما إذا فرضنا نجح له كان عن تحليل كما هو الغالب الجانب الحكم فالأمل فهو في حكم الغالب العامل يجري جميع ما تجلمناه في المتمكن الغالب بالحكم هذا أيضا متمكن وجهله ليس جهلا عذريا فكل ما ذكرناه هناك يجري في المقام أيضا وليس هناك ترخيص من الشارع في ترك الحج ليحكم بصحة الإجارة أو ليحكم بصحة العمل على القول بالبطلان في فرض العلم يلحق عذاب العالم فنحكم بالبطلان إذا قلنا بالبطلان في عال العلم هنا أيضا الأمر كذلك ففرق بين الجهل العذري والجهل الذي لا يكون المكلف فيه معذورا ثم بما ذكرناه يعني من جميع ما ذكرناه يظهر وإن كان يعني من جهة يعني يظهر حكم ما تعرض له نسأل الله نفسه بعد ذلك وهو أنه لم يكن متمكنا من الحج فآجر نفسه للحج عن الغير و بعد ذالک تمکن ذکر قدس الله نفسه ان الاجاره تحیات و لا یمنع تمکن بعد ذالک لا یکشف ان بطلان الاجاره هذا الذي ذكره قدس الله نفسه يظهر حاله مما تقدم فإن عدم التمكن إنما يرفع التكليف ما دام غير متمكنين لا أنه يرتفع التكليف إلى الأبد فلو فرضنا أنه بعد الإجارة تمكن لا من ناحية الإجارة ومعلوم التمكن من جهة الإجارة لا أثر له إذا تمكن من جهة أخرى قال له ابن عمه بعد الإجارة مات ابن العم فانتقلت أمواله إليه مثلا أو شخص آخر أو وجد كنزا مثلا أو غير ذلك عامل معاملة تمكن من الحج كيف يمكن أن يقال إن هذا التمكن لا يعرف عن بطلال الإجارة العبرة في صحة الإجارة بمشروعية العمل بمشروعية حال العمل لا في حال الإجار وإن كان حال الإجار غير متمكن من الحج لكن إذا كان بعد ذلك متمكنا فالإجار أين يجري الكلام السابق لا يمكن أن يتكون هذه الإجارة محكومة بالصحة على ما ذكرنا الإطلاق غير ممكن والتقييد ممكن إلا أنه تعليق بباطل فلا فرق بين أن يكون متمكن قبل الإجارة وأن يكون متمكنا بعد الإجارة نعم إذا فرضنا أن التمكن حصل في وقت لا يتمكن معه من العمل كما إذا كان بعد الفراغ من الحج أو بعد الفراغ من عمرة التمتع والدخول في الحج بنهم لا يمكنه تدارك عمرة التمتع ففي مثل ذلك لا مانع أن عدم التمكن متحقق إلى الأخير إذ لا يتمكن هو في هذه السنة من أن يحج من قبل نفسه فما ذكره قدس الله نفسه بعد الإجار لا يمكن
رحيم مالك يوم الدين يا كنم الله يا لدي ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر قدس الله نفسه أن المفتري الذي يتمكن من الحج إذا حج من غيره نيابة بأجرة أو بغير أجرة على ما تقدم من أنه صحيح وإن كانت الإشارة باطلة لا يرضي عن حج نفسه فذمته مشروعة بالحج ولا موجب لسقوط هذا الواجب بعد الحج عن الغير وسقوط ذمة الغير استحبابا أو وجوبا لفرقه في عبادهم فإن فرض الكلام أمرين أحدهما تعلم بنفسه أنه يجب عليه أن يحج حجة الإسلام والثاني متعلق بالحج الغير بعنوان النيابة وجوبا كان أو استحبابيا لو فرضنا أنه كان قبل أن يستطيع أجيلا عن الغير في أداء الواجب في ذمته أو مستحبا وكان مستطيعا لكنه لا يتمكن من الاتيان بالواجبين فيقع بينهما التزاهم فيجري فيه ما ذكرنا من أنه إذا حج عن غيره يقع هذا صحيحا ومذاقا للمأمور به ولو على نحو التلتف فهناك أمران أمر بالحج من نفسه وأمر بالحج من غيره ولا يمكن الانتصال في سنة واحدة بالنسبة إلى الأمرين فيتقدم الأهم
به هو جنته، لیکن لو خالقه و حج امره کان حاجه صحیحا ایدن که متقدم. ولی اجزا یحتاج الى دلیل، الحج المعتی به من قبل غیره یکون مجزیا و مسقطا لمکفی ذمته من الحج، هذا يحتاج الى دليل، كما يفرز ذلك في غير الحج ايضا، فاذا كان عليه صلاه قضاء ونوب عن غيره ايضا بصلاه قضاء فصلى من قبل الغير لا يكون مثبتا من نفسه، وليس هذا من فارد التداخل بلا جدال ولا حاجه الى الاجماع الذي ادعاه الماطن قدس الله نفسه. القاعدة تقتضي عدم التداخل بعد ما كان كل من الواجبين أو المستحب والواجب بعد ما كان الأمر متعددا وكان كل منهما متعلقا بتبيعتين التداخل أو إجزاء أحدهما عن الآخر يحتاج إلى دليل، فلا دليل في المقام، فعدم الإجزاء على القاعدة من دون حاجة إلى التمسك بإجماع أو نهر إجماع. هذا بالنسبة إلى الحج عن الغير، وأما بالنسبة إلى الحج عن نفسه تتمعان، فرزنا أنه مستطيع ويجب عليه الحج، ولكنه يحج تتمعان كما نقل عن بعض المكلفين أنه قال أحج في هذه السنة استحبابا لأتعلم خصوصيات الحج ومزاياه، وأحج في السنة الثانية حجة الإسلام. أمر يمكن أن يكون بداء وقلائي كما نسب إلى بعض الحجاج أنه فعل ذلك مقدمة للحج في السنة الثانية، حج في السنة الأولى حج تتمعين، ليكون عارفا وعالما بالخصوصيات فيأتي بالواجب بتمام مزاياه وخصوصياته. ذكر قدس الله نفسه أنه صحيح كما تقدم يحكم بصحة هذا الحج، فهل يكون هذا مجزيا عن الحج الواجب أو لا يكون مجزياً؟ ذكر قدس الله نفسه أنه لا موجب للإجزاء، والأمر دائر بين القول بالبطلان كما ذكره بعضهم أو القول بالصحة مع عدم الإجزاء، وعلى كلا التقديرين الذمة مشغولة بالواجب ولا يسقط بهذا العمل. ولكن نسب إلى الشيخ قدس الله نفسه على الإجزاء، وأن هذا يجزي عن ما في ذمته. وسمع ذلك الماتن قدس الله نفسه أنه لا موجب، فإن التداخل على خلاف الأصل أو أنه لم يثبت بالإجماع، والواجب على المكلف إنما هو الإتيان بالأمان بقصد ما عليه، فإذا أتى بغير هذا القصد بعنوان التتبع لا يكون هذا مجزيا، وإن كان الحج حقيقة واحدة إلا أن ما وجب عليه لم يقصده، فهو الذي في ذمته يعتبر الواجب المطلوب، هكذا قال المطلوب هو الإتيان به بقصد ما عليه، هذا هو الواجب، فلم يأتي بذلك ولذا لا يتحقق الإجزاء، والإجزاء محتاج إلى دليل. والظاهر أن ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه من الإجزاء هو الصحيح، وأن هذا الحج يجزي عن حجة الواجب ولا يجب عليه الحج ثانيا. بيان ذلك أنه بحسب الروايات التي تقدمت جملة منها قسم المكلفون على قسمين، مملوک و غیر مملوک، یعنی حر و غیر حر، مستطیع و غیر مستطیع، بالغ و غیر بالغ. تقدم الروايات ان حجة الاسلام يعتبر فيه البلوغ، فلو حج السبيل ولو اشنى حجاج لا يجزي عن حجة الاسلام بعد البلوغ، يجب عليه ان يحج، وهذا هو الذي يقتضيه اطلاق الآية المباركة ايضا: لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ولو حج قبل ذلك. قبل بلوغه و قبل هذا التکلیف اجزاه و یحتاج لا دلیل. بل بالغ مأمور بالحج و السبیع ایضا مأمور بالحج، لیکن امر البالغ امر وجوبی و امر السبیع امر ندبی. فحجة الاسلام بالنسبه الى البالغ غير حجة الاسلام بالنسبه الى السبیع، هذا حجة الإسلام بالنسبة إلى السبيل. فذاكر مأمور به بالأمر الندبي، وهذا مأمور به بالأمر الوجوبي. وكذلك المملوك وغير المملوك أيضا يعتبر في حجة الإسلام أن يكون حرا، فالحج الصادر من غير الحر لا يكون مجزيا عنه، يجب عليه الحج ثانيا. وكذلك غير المستطيع على ما تقدمت في الروايات، لو حج متسكعا ولم يكن مستطيعا لا يجزي هذا عن حجة الإسلام. فالأمر الندبي متعلق بقسم من المكلفين، والأمر الوجوبي متعلق بقسم آخر. وليس شخص واحد مكلفا بالحج الندبي وبالحج الوجوبي، وبهذا يظهر يعني لا دليل على ان المستطيع يجب عليه الحج ندبا، ان يكون هنا اطلاق شامل له، ليس هذا بموجود ظاهرا بل واقعا. فاذا المستطيع ليس بمأمور الا بشيء واحد، وهو الحج الذي يسمى بحجة الإسلام. ولا يعتبر علم المكلف بهذا العنوان، فلو فرضنا أن أحدا استطاع وعلم بأن الحج واجب عليه حج من دون أن يكون قد سمع كلمة حجة الإسلام أو مفاد هذه الكلمة، لا إشكال في أنه يصح حجه. أتى بالواجب وقصد امتثال الأمر المتعلق به. فالأمر الندبي بالنسبة إلى المستطيع غير متحقق، وإنما الأمر الندبي متعلق لا شخص آخر، فليس هنا إلا أمر واحد وهو الأمر الوجوبي المتعلق بالحج. فهذا الشخص الذي أتى بالحج تتمعا وندما بتخيل وجود الأمر الندبي في المقام، إما أن يكون مشرع من جهة التشريع يبني على أن هذا الحج هو حج ندبي ويجوز له تركه فيبطل العمل من جهة التشريع، فلا يصح لا ندما ولا وجوبا لأنه مبهوز والتشريع حرام، وتارة يكون مشتبها أو يحتمل ذلك فيأتي رجاء مثلا. فعلى كل حال إذا كان الأمر واحدا في الواقع ولكن المكلف متعلق بتبيعي الحج من دون أي عنوان، هو في الواقع حجة الإسلام، ولكن لا يعتبر قصد ذلك بعنوان حجة الإسلام. إذا كان الحج واحدا وكما ذكره الماتن حقيقة المواهدة، وليس هنا أمر بفرد آخر ليكون كل من المتعلقين مغايرا للمتعلق الآخر، بل شيء واحد ومتعلق للأمر الوجوبي، والمكلف تخيل تخيلا من دون تشريع أن هذا الذي يأتي به مندوب وليس بواجب، والواجب يأتيه في السنة الآتية، فقد اتى بذات المأمور به و قصد الامر و التقرب من المولا کیف لا یحکم به صحته لیس هذا من التداخل فی شیء لان التداخل انما یکون فی مورد یکون فیه امران كل منهما متعلق بطبيعه فيقال انه اذا اتي بفرد واحد فهل يتداخلان او لا يتداخلان اما اذا لم يكن الا امر واحد وطبيعه واحده تعلق بها الامر الوجوبي المكلف يتخيل ان هنا امرا ندبيا ايضا ياتي بعين هذه الطبيعه امتثالا لأمر المولى ومتقربا من المولى. ذكرنا في بحث القصد التعبدي في بحث التعبدي والتوسلي أنه لا دليل على اعتبار قصد الوجوب أو قصد الندب كل ذلك غير لازم. إنما اللازم في صحة العبادة الإتيان بذات المأمور به وإضافته إلى المولى بنحو من الإضافة بأي نحو كان. ومن هنا ذكرنا سابقا وتقدم البحث فيه انه لو تخيل انه غير مستطيع او سبي فهج ندبا وبعد ذلك انكشف انه كان مستطيعا او كان بالغا يجري هذا عن حجة الاسلام. لم يعتبر هنا اي علمان بل الإبرة بالإتيان بذات المأمور به الإبرة على الإتيان بذات المأمور به مع إضافته إلى المولى وهذا متحقق بالمقام. لم يكن هنا أي أمر ندبي حتى يتكلم في التداخل وعدم التداخل بل الأمر الموجود في الواقع واحد وهو متعلق بالحج الذي هو مركب من أعمال خاصة وقد أتى المكلف بجميع هذه الأعمال وأضافها إلى المولى خسد بها التقرب غاية الأمر كان متخيلا أن هذا مأمور به بالأمر الندبي يعني يجوز تركه. انكشف بعد ذلك أنه لم يكن ذلك جائز التار بل هو الواجب في نفسه. فالظاهر أن ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه في المقام صحيح. فلو لم يكن هذا مشرعا يعني لو حكمنا بصحة عدم عمله وعدم بطلانه فهو يجزي عن حجة الإسلام يعني بنفسه حجة الإسلام لا أنه يجزي. ولم يدل أي دليل باعتبار قصد الوجوب أو قصد الناس بعنوان قصد ما عليه بل الإبرة بقصد ذات الواجب وإضافته إلى المولى بوجهين. ثم ذكر قدس الله نفسه أن جميع ما ذكرناه في حجة الإسلام يجري في الواجب المعين في الحج الواجب المعين بنذر أو بشبه نذر. مقتضى القاعدة جريان جميع ذلك. ذكر قدس الله نفسه أنه بحسب القاعدة ويريد بذلك الظاهر هكذا يريد بذلك أنه بل ما قت النظر عن النفس الوارد في المقام الناس إنما هو خاص بحجة الإسلام ودلالتها غير تامة كما تقدم. لكن إذا قلنا أن دلالتها تامة لا موجب للتعدي عن مورد الناس إلى غير مورد الناس ولكن كلامه قدس الله نفسه بحسب القاعدة كما صرح به إذا كان الحكم على طبق القاعدة فلا يفرق بينما إذا كان الحج الواجب حجة الإسلام فتركه وأتى بواجب آخر أو كان واجبا بالنذر أو باليمين وبنحو ذلك فتركه فحج حجا آخر نيابة عن الغير مثلا في جميع ذلك يعني جميع ما ذكرناه هناك كلها يجري في المقام الجان. ثم ذكر قدس الله نفسه أحكام الحج النذري ونتكلم فيه إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الحج الواجب بالنزل أبي اليمين أبي الأرض. ذكر قدس الله نفسه أنه يعتبر في صحته القصد، وهذا مما لا إشكال فيه، فإن الناس إنما هو التزام بشيء لله سبحانه، وكذلك اليمين والأرض، فكل ذلك تابع للقصد، فإذا لم يكن قاصدا فهو لم يلتزم بشيء، فلا ينعقد ذلك من الساهي. وما يشبه وما يشبه الساهي من موارد الخطأ والنسيان والغفلة والنوم والسكر الغالب الذي لا يكون ملتفتا يعني بحكم المجنون، ففي جميع ذلك لا ينعقد شيء من ذلك، كما لا ينعقد من السبي ومن المجنون، فإنهما لا يؤخذان بشيء من أفعالهما على ما استفيد من عدة من الروايات. لا يؤخذ السبي بلا السبية حتى يبلغ، وكذلك الحال في المجنون، فإنه مرفوع القلم عن رفع القلم عن، ففي جميع ذلك لا أثر للنذر ولا لليمين ولا للعهد، لا ينعقد شيء من ذلك. وكذلك المكره، فإن الإكراه أيضا يرفع الحكم المتعلق بما فعله المكره بالإكراه، فإذا كان حلفه أو نذره أو عهده الإكراهين يحكم بفساد ذلك ولا يترتب عليه شيء. فكل ذلك مما لا إشكال فيه. إنما الكلام في صحة النذر أبي اليمين أبي العهد من الكافر نسب إلى المشهور أنهم التزموا بصحته بالنسبة إلى اليمين، ولكن لم يلتزموا بصحته بالنسبة إلى الناس، وخالف في كل منهما بعضهم، فقال بعضهم بعدم الصحة حتى في اليمين، وقال بعضهم بالصحة حتى في الناس. فكيف كان هذا الخلاف صحة نذر الكافر وعدم صحته مبني على أن يكون الكافر مكلفا بالفروع كما هو المشهور؟ وأما على ما قبلناه سابقا من أن الكافر غير مكلف بأي شيء من الأحكام الإسلامية، والأحكام الإسلامية خاصة بالمسلمين، والإسلام شرط في التكليف، فلا يبقى مجال لهذا النظام، فلا يكون الكافر مكلفا بشيء من نذر أو يمين أو عهد أو غير ذلك من التكاليف الإلهية. فهذا البحث مبني على أن يكون الكافر مكلفا بذلك. وعلى هذا التقليد إذا بنينا على أنه مكلف والتكليف عام للكافر والمسلم، فهنئذ يقع الكلام في صحة النذر أبي اليمين من الكافر. قد يقال بعدم الصحة بالنسبة إلى النذر، وذلك لاعتبار التقرب في الناس لا بد فيه من التقرب، والكافر غير قابل للتقرب من المولى، فلذلك يقصد نذره ولا أثر له. قد يقرب هذا من جهة أن النذر بنفسه قربي وعبادي. إذا كان الاستدلال مبنيا على ذلك، على أن النذر أي نفس إنشاء الصيغة والالتزام هو بنفسه قربي وعبادي، فلم يدل عليه أي دليل، وأن النذر عبادي، بل غير بعيد أن يكون النذر مكروها لما دل من الرواية على ذلك. ولو حملت الرماية على الإرشاد و انه سلام الله علیه لا یحب ان یکلف الانسان نفسه بما لم یکلف الله به ایضا یدل تدل الروایه ولو کان للارشاد ولم تکن کراهتون یدل علی انه غیر راجح آیت مباح امر مباح فدعوا ان النذر قربیون کسایر العبادات مثل الصیام و الصلاه و غیرهما فلا یصح من الکافر لم یدل علیه ای دلیل و اما بالنسبه الى متعلقه فظاهر المتن انه یعتبر فیه التقرب و ان یکون قربیا هذا ایضا علی اطلاقه لم یثبت لا يعتبر في متعلق النذر أن يكون قربياً ومما يتقرب به إلى الله بل يعتبر فيه أن يكون صالحاً للتقرب يعني أن يكون أمراً راجحاً لا أن النذر يعتبر فيه أن يكون متعلقه قربياً ويقصد به التقرب به إلى الله لا يعتبر هذا النذر بل النذر الامر بالنذر امر توکلی فاذا كان متعلقه راجحا ينعقد فلو اتي به بغير قصد القربه ايضا يصح ذلك كما اذا نذر ان يعطي درهما لفقير مثلا هذا النذر منعقد وليس متعلقه عباديا لا يعتبر في متعلق النذر ان يكون عباديا وانما المعتبر ان يكون راجحاً و اذا فرضنا انه عبادي كما في المقام في نذر الحج اذا فرضنا ان متعلق النذر عبادي كما ان متعلق اليمين قد يكون عبادياً مثل النذر لا مانع من عباده من الكافر لان المعتبر هو از امکان صدور ذلك من الكافر حين العمل لا حين النذر ولو فرضنا انه حين النذر لا يتمكن من ذلك يعني لا يصح ذلك لانه كافر والكافر لا تصح منه العباده الا ان العمل مقدور باعتبار أن مقدمته مقدور فهو يتمكن من الإسلام ويأتي بالحج فلا مانع من انعقاد النذر من هذه الجهة نذر أن يحج وهذا أمر ممكن نعم إن صحة هذا النذر من الكافر مبني على أن لا يكون جب بالنسبة إلى الحج بعد الإسلام إذا بنينا كما بنى عليه كما مال إليه الماتن قدس الله نفسه لو فرضنا أنه أسلم يسقط عنه نذره فلا يجب الوفاء به إذا لم نقل بذلك وقلنا بأن الحديث الجاب أو غير حديث الجاب لا يشمل ذلك فيبقى الوجوب على حاله بناء على ذلك لا مانع من أن يكون النذر صحيحا ويكون الكافر مكلفا بالوفاء بنذره من جهة القدرة على متعلقه فيسلم ويأتي بالحج وأما إذا قلنا بالجب لا يمكن صحة هذا النذر لما ذكرناه غير مرة من أن هذا التكليف كالتكليف بالقضاء بالنسبة إلى الكافر وقد مر الكلام فيه التكليف غير ممكن لأن الكافر حين كفره لا يصح منه هذا الأمر وحين إسلامه يسقط منه فكيف يمكن أن يجب عليه العهد بالنذر كيف يمكن أن يجب الوفاء بالنذر بعدما بنينا على السقوط يعني إذا بنينا على السقوط وأنه يسقط من كيف يمكن أن يكلف بالحج إذن النتيجة أن النذر لا يصح لا من جهة اعتبار القربة بالمتعلق بل من جهة أن الأمر غير ممكن يعني البتة دخيله حيث انه عبادي فلا يمكن الامر بهذه العباده اذ قبل الاسلام لا يصح من تكليف الملائكه وبعد الاسلام يسقط عنه هذا التكليف فمتى يكون مكلفا بالحج الا ان الكلام في ان الدليل السقوط والدليل الجب يشمل ذلك او لا يشمل ادعى الماتن قد نسى الله نفسه انه لا يسقط لان دليل الجب منصرف عن مثل ذلك فاذا يبقى التكليف على حاله وبعد الاسلام يجب عليه ان يحج من جهة النذر الذي صدر منه حال كفره إذا كان ذكرنا سابقا في باب الصلاة والصوم يعني لعله مرارا وتعليك الأول في ذلك قلنا إن حديث الجاب غير معتبر ولا يمكن الاستدلال بهذا الحديث الإسلام يجب ما قبله ويهدم لا أثر له يعني لم يثبت هذا الحديث بطريق معتبر وإنما ثبت من الخارج أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وهكذا بعده كانت السيرة على ذلك كانوا لا يؤاخذون الكفار بشيء مما صدر منهم حال كفرهم بالنسبة إلى مخالفة الأحكام الإسلامية فالأحكام الإسلامية على تقدير أن الكفار مكلفون بالبروء على هذا التقدير إنما يكونون مكلفون بذلك ما لم يسلموا فإذا أسلموا ثبت عنهم هذا التكليف ولم يكن رسول الله صلى الله عليه يؤاخذهم بشيء من ذلك من الأحكام العبادية وغير العبادية المالية وغير المالية كل ذلك ساقط إلا أن ذلك مختص بالحكم الإسلامي وما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وأما الأحكام التي يلتزم بها العقلاء ولا فرق بين المسلم وغير المسلم لا يكون الإسلام موجبا لسقوط هذه التكاليف فلو فرضنا أن الكافر كان مدينا لأحد مثلا بعد إسلامه لا يسقط دينه ولا موجب لسقوطه لأن هذا ليس من الأحكام الإسلامية فقط وإنما هي من الأحكام العامة التي ثبتت للمسلمين وغير المسلمين فكل حكم كان يختص به الإسلام يسقط عن الكافر بعد إسلامه وما كان أعم من الإسلام وغيره وغير مختص به فلا يسقط ذلك بإسلامه إذا فرضنا أن وجوب الوفاء بالنذر ولزوم العمل بالالتزام كان ثابتا عند الكفار أيضا فما ذكره قدس الله نفسه من عدم السقوط هو الصحيح إذ لا دليل على سقوط حكم كان ثابتا له مع قتل نزل عن الإسلام أيضا وأما إذا لم يكن كذلك كما لا يبعد أن الأمر كذلك يعني لا يلتزم الكفار باللزوم لم يثبت هذا في غير الإسلام أن العمل بالنذر وما التزم به الإنسان على نفسه يجب الوفاء به فيكون من الأحكام المختصة بالإسلام فالظاهر أنه يثبت وبذلك يظهر الحال بالنسبة إلى الكفارة فرضنا أنه نذر وخالف كان ناظرا أن يحج في السنة الفلانية أو غير الحج نفرض غير الحج نذر أن يعطي الفقراء في السنة الفلانية أو في اليوم الفلاني كذا مقدارا من المال ولم يعطي خالف فثبتت الكفارة في حقه هذا يسقط بالإسلام لأن الكفارة لم تثبت في غير الإسلام من الشرائع السابقة والكفارة مختصة بالإسلام فيشمله دليل السقوط وهو السيرة القطعية من النبي صلى الله عليه وآله وما بعده فلا تجب عليه الكفارة بعد إسلامه. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم يمين الولد مع والده أو الزوجة مع زوجها أو المملوك مع مولاه، فهل يصح هذا اليمين ولكن للوالد أو الزوج أو المولى حل هذا اليمين أو أنه لا ينعقد من الأول إلا بإذن وإجازة؟ نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.